قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله. أهلا بكم أحرار العالم في كل مكان. أهلا بكم أحرار سوريا. أهلا بمن وقفوا بوجه الطغيان. أهلا بمن وقفوا أمام الرصاص بكل شجاعة. قد نكون نتكبد شيئا من عناء السفر ونسافر في الطائرات، ولكن أنتم تسافروا من فوقكم الطائرات بل وتقصفكم الطائرات. قد نكون نقف أمام الكاميرات لساعات، ولكنكم تقفون أمام الدبابات لأيام وأشهر. قد نكون نتعب قليلا، ولكنكم تقدمون دماءكم وتقدمون شهداءكم في سبيل نيل الحرية. فأي شجاعة أعظم من هذه الشجاعة، وأي قوة أعظم من هذه القوة؟ إن هذه الشجاعة لن تأتي إلا بالنصر بإذن الله تعالى، ونحن معكم ومع سوريا حتى النصر. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع سوريا حتى النصر، والتي تبث على عدة قنوات، تبث على قناة وصال وصفا وبيان والبرهان، وأيضا تنضم معنا اليوم سوريا الشعب من جديد. أهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله وبياكم.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا في كافة أقطار الأرض وبخاصة في بلدنا الحبيب سوريا.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ، ويعني جزاكم الله خيرا على تكبدكم لعناء السفر لمسافات طويلة. كما أود أن أذكر المشاهدين الكرام أننا نعتذر عن أي خلل فني بسبب صعوبة التواصل في اللغة في هذه الدول الأوروبية، فنحن نجد صعوبة بذلك، ولكن هي رسالة سنبثها بإذن الله لتصل إليكم من أي مكان كان. فالمهم أن تصل هذه الرسالة لنبلغكم جميعا أننا معكم حتى النصر بإذن الله. فضيلة الشيخ، نبدأ بآيات طيبات نفتتح بهما بها هذه الحلقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
Oh,
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل لكم من المثقفات فضيلة الشيخ على هذه الآيات الطيبات التي يعني ننتظر أن يأتي نصر الله هذا عز وجل الذي ذكره لنا ووعدنا به؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب العظيم لو أننا مكثنا الدهر نرتوي من معينه، يعني نشرب من مائه الصافي ونتلذذ بما يصوره لنا من صور عظيمة في قدرة الله، في عظمة الله، في ملكوت الله، فيما خلق الله عز وجل، فيما وصف من جنة ونار، فيما لو بقينا الدهر جميعا ذكورا وإناثا مؤمنون وكافرون بقينا نرتوي من معينه ونستظل بظله ونستقوي بقوته ونزداد إيمانا بتلاوته وسماعه والعمل به. لو مكثنا الدهر لما شبعنا ولما انتهى هذا القرآن الذي لن تنتهي عجائبه، الذي لن تنقضي هذه القوة الربانية التي يقذفها الله عز وجل في قلوب المؤمنين بهذا الكتاب العظيم. لكن من أجمل ما يمكن في مثل هذه المقامات هو الصدق والإخلاص. الأمر الثاني التدبر، الفهم لما يريده الله عز وجل منا. يعني باختصار، قد أصيب المسلمون في ديارهم وأصيبوا عبر تاريخهم إصابات بالغة عظيمة في أموالهم، في ثمارهم، في أولادهم، في أرواحهم، لكن دعوني أصارحكم أن أكبر مصيبة أصيبها المسلمون، من أكبر المصائب بل أكبر من الدماء، من احتلال الديار.
ما هي هذه المصيبة يعني التي أكبر من الدماء فضيلة الشيخ؟
هي عدم تدبر كتاب الله، عدم معرفة ماذا يريد خالقنا منا، إهمال للرسالة الربانية من الله عز وجل. يعني أنا أصور الوضع، لو أن ملكا رئيسا مسؤولا قدم هذا الرئيس قدم هذا المسؤول رسالة لإنسان، فأخذها ملك رئيس مسؤول رئيس شركة مدير الشركة، لو أرسل لك رسالة كتبها، هل تتصور أن عاقلا يأتي ويطوي هذه ثم يضعها على الرف؟ يعني ماذا
وهي بقدر هذه الأهمية من المرسل، بالتأكيد أن فيها مضمون مهم جدا.
أحدنا لو جاء رسالة على الجوال بينظر إذا الاسم مهم، بيفتحها، لو كان في الصلاة بعض الناس يمكن بيفتحها بيقرأه بيغلقها. يعني رأيت أنا بعض من فتح الجوال في الصلاة، إنه طبعا صلاته
طبعا، وقد يقرأها عدة مرات لو كانت من شخص مهم.
أيوة، إذا كانت من شخص ذي مسؤولية أو ذي علاقة وطيدة يقرأها ثم يقرأها ثم لا يمسحها ثم يحفظها في مكان حتى يرجع إليها. فكيف بهذه الرسالة العظيمة التي أرسلها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أرسل من قبل الإنجيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى سيدنا وحبيبنا عيسى وإلى سيدنا وحبيبنا موسى، بل أقول إلى سيدنا وحبيبنا وولينا ومولانا هو عيسى والأنبياء من قبله ومحمد صلى الله عليه وسلم من بعده. هذه الآيات الطيبات تتكلم عن صور من صور النصر، عفوا تتكلم عن صور من واقع المسلمين.
جميل.
ثم تتعرض إلى قضية النصر، لأن النصر نصر أعظم من أعظم الأمور التي يطلبها الإنسان في حياته. ليست نصر في المعارك فقط، النصر في المعارك، النصر في الأعمال، النصر في الأقوال، النصر في المشاريع. لكن لما كانت المشاريع مشروع إزالة العدو والظلم والبغي وإحلال محله الحرية والعدالة والكرامة، هذا من أعظم المشاريع التي يقوم بها الإنسان، ولذلك يكون النصر كذلك من أعظم النصر الذي يتمناه الإنسان. أريد اليوم أن أقف أكثر من وقفة عند هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. المولى في اللغة العربية في هذا المقام بمعنى الناصر، أن الله عز وجل ينصر الذين آمنوا به، وأما الذين يكفرون به ويكفرون بنبيه ويكفرون بكتابه فالله عز وجل لا ينصرهم. الآن في اعتراض كبير، كيف إذن كيف تأخر النصر؟ كيف تأخر النصر؟ لماذا تأخر؟
يعني هؤلاء فضيلة الشيخ الذين يخرجون في الشوارع يرددون لا إله إلا الله، يقولون هي لله، يعني خرجوا بصدورهم العارية، خرجوا كذا، لماذا يعني تأخر النصر عن هؤلاء بينما أولئك الذين هم يبطشون ولا يؤمنون بدين سماوي إطلاقا، ويؤمنون أن البعث هو دينهم وبشار هو ربهم، ولم يدعوا قول كفر إلا فعلوا ولم يدعوا عملا، هم لا زالوا إلى الآن منتصرين وقد حكموا 40 سنة قبل ذلك، يعني ما السر في ذلك؟
أجاب الله عز وجل عن ذلك بقوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. يعني يخبرنا الله عز وجل أن تأخير النصر للمؤمنين والنصر لغير المؤمنين، لاحظ، والنصر إنما هو لتحقيق سنة الابتلاء، لتحقيق سنة الاختبار. عندما نجد نحن الذهب، أول ما يوجد الذهب لا يسمى ذهب، يسمى التبر.
نعم.
التبر هو المخلوط الذهب مع التراب، فيدخل إلى النار، يدخل إلى النار،
يحرق،
يدخل، لا يحرق لأنه لا يحترق، لا التراب يحترق ولا الذهب، يدخل إلى النار
ليتنفصل.
أيوة، فمن النار يذوب الذهب فيجتمع الذهب. نعم. مع بعضه فيصبح خالصا ليس معه تراب. نحن خلال 40 سنة بكل صراحة كثير من الشعب السوري انخدع بهم، كثير منا مال إليهم ووقع في الظلم ودخل الحزب ودخل الأمن طمعا في الدنيا.
نعم.
طمعا في المال، هو يريد مالا، يريد دنيا، فاختلط التراب بالذهب. لكن بقي هناك أناس على إيمانهم، على صدقهم، على إخلاصهم، بقي هؤلاء الناس.
نعم.
لاحظ قضية مهمة، بقي هؤلاء الناس على إخلاصهم، ولكن كثير الأب يرى ابنه يدخل في الجهاز الأمني ويظلم ويعذب الناس وهو يسكت من أجل أن يأتي بالراتب،
يعني شارك بشكل ما
مباشر
شارك البعض في بهذا النظام، يعني
لا شك في ذلك. أحسن.
نعم.
هناك حصلت مشاركات بتأويل أو بغير تأويل، إنه إحنا بحاجة للمال، إحنا كذا، بخوف بدون خوف. فالله عز وجل مدة 40 سنة أو أكثر من 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 سد، يعني بدأ هذا الحزب ونواة هذه العصابة بدأت بال63.
نعم.
بدأت بال63 الآن، يعني
أكثر حوالي 48 سنة،
ثمانية قرابة نصف قرن. فاختلط الصالح بالطالح.
جميل.
والحابل بالنابل. فالله عز وجل عم بالتعبير بغرب للناس بهذه الفئة.
ليبقى الذهب ذهبا.
أحسنت. ذلك ولو يشاء الله، يعني عجيبة هذه الآية، يقول يريد الله عز وجل أن ينبهنا ألا تتزعزع عقيدتكم.
نعم.
وألا يتأثر إيمانكم، لا يتأثر إيمانكم.
نعم.
من أني يعني من أن الله قوي وأن الله عزيز وأن الله غالب على أمره، لكن هناك حكم لا ندريها. من ولو يشاء الله لانتصر منهم. انتبهوا،
يعني حتى وجودهم هم بهذا المركز هو تحت مشيئة الله عز وجل ومقدرته.
ما خرجوا عن قدرة الله إطلاقا، ولا عن قوته. ولا يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
جميل.
لا تنفذون. يقول الله إذا كنتم تستطيعون أن تهربوا وتفروا من قدرتي وسلطاني تفضلوا اخترقوا واخرجوا خارج الكون، لن تستطيعوا إلا بسلطان، إلا بقهر لي، ولا يستطيعوا. إذن ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هناك أناس في الجهاز القمعي، يعني
نعم.
إحنا نتكلم خطأ كبير عندما نقول جهاز الأمن، هو الجهاز القمعي أصح إن شاء الله. أنا والمحاضرون نعتاد على هذه اللفظة، الجهاز
القمعي.
القمعي، الجهاز القمعي،
لأن الأمن يعني يتناقض مع ما يفعله هذا النظام، يعني.
نعم. فهذا بعض الناس دخلوا في الجهاز القمعي إما غررا ضعفا، وإما دخلوا في الجهاز خوفا
أو جهلا
أو طمعا. أي الغرر جهلا.
نعم.
الغررا جهلا طمعا خوفا. فهؤلاء الآن يبتليهم الله أنه أنتم ستبقون مع النظام في الجيش في الجهاز القمعي، تبقون مع النظام، تسفكون الدماء، لاحظ، وتقطعون الأشلاء وتعذبون العباد.
لهذا فضل الشيخ نشاهد كل فترة هناك انشقاقات، يعني هل هذا بسبب أن البعض بدأ يراجع حساباته؟
طبعاً. الآن انشقاقات الجيش الجنود كثيرة جدا، انشقاقات الضباط مهمة. ما من يوم إلا ورتبة من الرتب، ما من يوم إلا عشرات الجنود بدأوا يفروا من الجيش، وإن كانت هذه النسبة قليلة، لكن نتكلم إن شاء الله عنها.
طيب، نبقى في هذه النقطة فضيل الشيخ. أنت ذكرت أن هناك من انضم إلى هذا النظام القمعي إما غررا وجهلا أو طمعا أو خوفا، لكن ألا توافقني فضيل الشيخ الرأي أن هناك من انضم إلى هذا النظام عقيدة؟
طبعا، وإفسادا في الأرض، لا شك في ذلك. لكن الله عز وجل الآن في بصير معارك في سوريا، في مناطق سوريا، ويأتي هؤلاء ويسفكون دماء الناس ويظنونها أنها معارك في الجولان وفي تحرير فلسطين. فهؤلاء الآن يظهر مع الزمن من يبقى من يخرج، لكن لا عذر اليوم لمن يبقى معهم. يعني إذا كان أول يعذر نفسه
نعم.
أو يجد لنفسه الأعذار، لكن اليوم لا عذر إطلاقا، لأنه بدأت المفاصلة، بدأت المفاصلة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والنور والظلام. فلا عذر إلا لضباط الجيش وضابط الأمن وضابط اللي في جهاز القمعي الذي يخدم الثورة.
جميل.
فهذا الضابط الذي في الجيش يبقى إلى أن يؤذن له، يبقى هذا تكررناها مرارا، يبقى إلى أن يؤذن له إلا إذا وقع في خطورة.
جميل.
النقطة الثانية،
طيب نبقى قليلا مع الجيش فضيلة الشيخ بما أننا فتحنا هذه النقطة. الحقيقة لدي تسجيل الرائد ماهر النعيمي يتحدى في النظام، وهم من الضباط، يعني هناك من الضباط من انشق وبدأ يعمل حقيقة لما تطوع لأجله وهو حماية هذا الشعب. نشاهد هذا المقطع مشاهدين الكرام للرائد ماهر النعيمي.
أما شبيحتكم وأمنكم وجندكم فإلى جهنم وبئس المصير. لضباط الرسن أخوتي حان وقت الفرج، فإما مع الحق وإما مع الباطل. للقادة الوحدات والقطعات في الفرق القتالية في جيش الظلم والطغيان التالية: الفرقة 18، فرقة 11، فرقة 14، وحدات الفرقة الرابعة الغاشمة، الأمن الجوي والعسكري في المنطقة الوسطى، الشبيحة. أنتم تحصرون غصبا وتنديسا وتنتهكون حرمة بيوتنا وأعراضنا وتقتلون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وتستخدمون الطيران والمدفعية والمدرعات. لذلك أنتم أهدافا مشروعة لجندنا في الجيش السوري الحر. منذ اللحظة احذروا وارتدعوا، وإلا سنضربكم بيد من حديد تقطع رؤوس أشراركم، ونؤكد بأنكم لن تستطيعوا الخروج من المنطقة الوسطى، لأننا سنجعلها مقبرة لكم بإذن الله. وللجنود المغرر بهم في الوحدات المذكورة لم يعد لكم حجة، ولكي نبرأ من دمكم نمهلكم مدة من الوقت، اتركوا خلالها السلاح لتدخلوا بذمتنا آمنين، وإلا سنتعامل معكم كالشبيحة بعدها. وقد أعذر من أنذر، لأهل الرسن وذلسة الأحرار اصبروا وصابروا إخوتنا الثبات الثبات، فلكم إخوة في الله رجال من الجيش السوري الحر لا يهابون المنية، سينصرونكم حتى يصدوا الطغيان.
نعم. إذن فضيلة الشيخ، الحقيقة ما لفت انتباهي في كلامه أنه قال، يعني وجه رسالة إلى الضباط وكأنهم يعلمون حقيقة ما يحدث، ولكن حينما أتى وذكر الجنود ذكر إلى الجنود المغرر بهم. هل حقيقة الجنود مغرر بهم؟ ما زالوا حتى هذه اللحظة مغرر بهم ولا يعلمون ما يحصل حقيقة؟
لا، ليس مغرر بهم فحسب، بل هؤلاء الجنود مكرهون، وهو يسمى تسمية تعجبني التجنيد الإجباري، يعني لا. يأتي أحدهم يسوقونه إلى الجيش كما يساق أحدهم إلى الموت. يعني لو استطاع الإنسان السوري الشباب ذول يفكر 1000 مرة حقيقة ألا يخدم بهذا الجيش، لا كراهية في خدمة وطنه ولا كراهية في الدفاع عن بلده وأرضه ودينه وإيمانه، ولكن لفساد هذا الجيش، إذ سيصبح هذا الجندي خادما عبدا سائقا
لمن؟
لضباط هؤلاء الجنود، يؤخذون بما يسمى، يعجبني الآن بدأوا يسموه خدمة العلم، خدمة أي علم هذا؟ أنا أرى يسموه خدمة الضباط، خدمة الخونة، خدمة العصابة.
أنت تصدقني فضيلة الشيخ القصة التي كانت منذ يومين، كنت عند حلاق فقال لي أنا كنت متطوع في الجيش، فقلت له ماذا كنت في أي لواء؟ قال كنت كوافير زوجة الضابط.
الضابط يكون عنده 7, 10, 15 هذول اللي خدمته، والباقي يطلقهم في الشوارع من أجل العمل، من أجل العمل، ثم يرجعون بنصر.
جميل أن يترك لهم ليسترزقوا،
يعني
أمر جميل.
الضباط ذول يحبون بناء البلد، ولذلك يتركون هؤلاء ليذهبوا إلى البلد ثم يقتسمون ذلك بالسوية، يعني يقتسم دخل هذا الجندي بالسوية. فالآن لو أنا عندي اقتراح، يقول من شاء يأتي إلى الجيش ومن شاء لا يأتي إلى الجيش. كم سيأتي للجيش؟
لا أحد،
ولا لا يأتي لأحد. لذلك لا ننتصر. بينما لو قلت لليهود، لليهود نعم. في إسرائيل
نعم.
من شاء يأتي الجيش، من شاء لا يأتي الجيش، كلهم يأتون. لكن لماذا مثلت هذا المثل القبيح؟
يعني أنت تفضل، هل هو تفضيل لجيش إسرائيل؟
لماذا مثلت بهذين بين قبيح وقبيح؟ لأن تصرفات الضباط السوريين كثير منهم، كثير منهم هؤلاء الخونة ضباط النظام، هم أقبح من ضباط اليهود. لاحظ، ولذلك الجندي الإسرائيلي يذهب بطوع نفسه إلى الجيش. عندنا احنا الشرطة العسكرية فقط تتتبع الهاربين، تتتبع الهاربين،
الهاربين من الجيش،
الهاربين من الجيش. وبعضهم يذهب إلى أوروبا، وكان يدفع $15,000 $15,000 حتى يعفى من، ما أقول من خدمة العلم، حتى يعفى من الظلم والسخرية.
هذه التي يدفعها مباشرة غير تكاليف سفره وإقامته وذهابه،
لا، وغير الرشاوة حتى تقبل المعاملة وتمشي المعاملة. لأن عندنا المعاملات ما بتمشي إلا بالزيد، يعني حتى تسلك مسلكها، حتى لو كانت رسمية، يعني حتى لو كانت رسمية.
إذن نعم.
أريد أقول مثال مهم، انظر كيف لما كان الرسل يدعون أصحابهم للفداء. تصور عيسى عليه الصلاة والسلام لما دعا أصحابه للفداء، كيف ظهر منهم الفداء، وبخاصة في حواريه.
نعم.
انظر الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. يعني مجرد التأخر، مجرد التثاقل، عاتبهم الله عز وجل. فكان أصحابه يهبون للدفاع عن حقهم وإيمانهم وأرضهم. يعني
نعم.
معركة بدر الأولى كانت في الأصل تحصيل حق المال، معركة أحد للدفاع عن المدينة لأنهم جاءوا إلى المدينة،
نعم.
معركة الخندق الدفاع عن الأرض والعرض والدولة الإسلامية. إذا منظر الفارق،
طيب.
عندما يضحي أصحاب الأنبياء يضحون بأنفسهم أرواحهم، هذه، وانظر إلى هذا الجيش.
أليس لدينا مثال الآن واقعي بمن يخرج المظاهرات طواعية وهو أمام القتل والقمع والاعتقال؟
الله أكبر، جئت بها، رمية مصيبة ومسددة. هؤلاء الناس الذين خرجوا من أين؟ بالعكس، من أين يسترزقون؟ من الله فقط. وصلوا إلى حالة كبيرة جدا من الفقر، وصلوا إلى حالة كبيرة من ترك العمل، ومع ذلك هم مصرون. وكلما حقيقة رأيت بلدا ضربا،
نعم،
ثم قال قائل لن يقوم أهل هذا البلد، ما إن يخرج الجيش والجهاز القمعي، الجهاز القمعي، إلا ويعود أهله، شيء لا يمكن تصديقه. يعني أنا أقول، وإن شاء الله لا يفسر كلامي خطأ لأنني شامي، أقول هذه صور من صور الصدق تواكب وتلتحق بصور الصحابة رضوان الله عليهم وصور أصحاب الأنبياء من قبل. الصور التي اليوم نراها في حبيبتنا ليبيا، في ليبيا وفي سوريا، صور رائعة من التضحية. الليبيون قاموا بثورتهم على ذاك المجرم المنكر للسنة، الداعي لتحريف القرآن الكريم، قاموا عليه والله لم يدعمهم إلا الله ومعظم هؤلاء معظمهم لا بل عفوا أخطأتم كلهم لا دخل لهم بل كان يعمل أحدهم قليلا ليكتسب قليلا من المال لأهله ثم يتفرغ لدفاعه عن بلده في ليبيا. هذه الصورة تتكرر اليوم في سوريا وتلحق بعز وكبرياء بصور الصالحين.
طيب فضيلة الشيخ في هذا الحوار في يعني في هذه النقطة ومن يخرج لهذه المظاهرات قام النظام قبل يومين بإخراج مظاهرات مؤيدة عمت شوارع دمشق بل يقول البعض أنها كانت مليونية. هذه المظاهرات مرت بسلام بدون أي قتل بدون أي قمع، كيف تنظر لهذه المسيرات كما يسموها مسيرات تأييد وما الحاجة لها في ظل هذه الظروف ما دام أنه لا يوجد شيء وكما يذكر النظام أنها خلصت أو خلصت المسألة، فلماذا يتم حشد من هذه مظاهرات تأييد ومن هؤلاء حقيقة الذين يشاركون فيها؟
هذا معلوم لدى الشعب السوري ولا أحب أن أتكلم في هذا لأن الشعب السوري من أوعى الشعوب، لأن الشعب السوري من أذكى الشعوب ولذلك يعلم حقيقة هذه المظاهرات ويعلم لاحظ ويعلم كيف رتبت وكيف نظمت وكيف يعلم، ولذلك لا أحب الإساءة فيها إلا أني أخشى من الإعلام الخارجي أو من استغلال بعض وكالات الأنباء كالإيرانية وقناة العالم الخشيسة وحزب الله الكاذب أن يستغل هذا ليخدع الناس. نقول طيب اتركوا، طيب اخرجوا انتم وأيدوا النظام، طيب اتركونا بلا دبابات لتروا ماذا سيحل في سورية الحبيبة. سيسقط النظام خلال 3 أيام والله العظيم إننا نتحداهم أن يتركوننا 3 أيام بدون الشبيحة وبدون أجهزة القمح بدون أجهزة وبدون الجيش 3 أيام وسينهار النظام فقط. ولذا أنا من المؤيدين أشد التأييد للمبادرة العربية الصادرة من الجامعة اللي كان لأن فيها 5 بنود لو فعلت 2 سقط النظام
بدون أن ننتظر إلى 2013
بدين 2005. أنا رأيي الجامعة العربية تعطيه مدة ل 2500 لكن يطبق الأمور التي ذكروها، خروج الجيش من المدن، إخراج المعتقلين، عدم القتل وسفك الدماء، محاكمة، سقط النظام. النظام صار، ولذلك رفض النظام أن يقبل هذه المبادرة رغم أن فيها في الأخير دغدغة لعواطفي. نحن ليس عتبنا على النظام على الجامعة في مبادرتها، لكننا عتبنا على الجامعة في عدم متابعتها، في ترك عدم متابعتها لتنفيذ بنود هذه المبادرة. يعني مبادرة بدون عقوبات لا ثمرة فيها. لكن إن شاء الله أظن في اجتماع للجامعة العربية اليوم أو غدا لوزراء الخارجية لعلهم يحدثون أمرا.
فضيلة الشيخ
المهم
نعم
اتركوا لنا المجال كما تركتم لأولئك لتلك مسيرات التأييد. المسألة
المنحبكجية يسمونها
ايش؟
المنحبكجية
ايه؟
نسبة إلى منحبكجي منحبك
نعم
لأنهم يرفعون شعارات منحبك.
الأمر الثاني هذا سمعته كثيرا من المعلقين، ما شاهدنا إطلاقا عصابات ولا أحد أطلق عليهم النار، فقط يطلق النار على الذين يقولون حرية نريد حرية وعلى غيرهم لا يطلق
النار. أنا أقول لك شيخ أين العصابات؟ العصابات هي التي كما ذكر النظام هي التي قتلت مشعل تمو، وقد أعلن ذلك النظام أن مشعل تمو المعارض الكردي المناضل قتلته العصابات المسلحة.
العصابات المسلحة قتلت المناضل الكبير البطل الكردي، هذا قتلته. والعصابات التي بنت السجون وسلخت الجلود وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمعتقلات تجاوزوا 100,000، المعتقلين المعتقلون والمعتقلات تجاوزوا 100,000، هذا بل أكثر وأكثر، لأنه بعض القرى فيها 3,000 و4,000 معظمهم في السجون.
نعم طيب فضيلة الشيخ،
تمثيليهم وفبركة الشعب السوري يفعل ذلك. والله طيب. لو ترك المجال 3 أيام سيكون هناك سقوط للنظام، سقوط تمام بدوي. طيب. عندما أراد الناس أن يجتمعوا، عندما نعم. أراد الناس أن يجتمعوا في دمشق، خرجت الفرقة الرابعة عن بكرة أبيها، خرجت القوات الخاصة من أولها إلى آخرها،
أغلقت جميع المداخل،
خرج الحرس الجمهوري 20,000 تقريبا، يصلون إلى 60,000-80,000 كلهم خرجوا، طوقوا المدينة حتى لا يخرج الناس يطلب الحرية. بيننا في هذه المسيرات لم نرى دبابة واحدة ولم نرى قناصا واحدا. لحظة، جاتني فكرة. معنى ذلك أن هذه العصابات هي مع النظام. ليه؟ لأنها تطلب الذين يطلبون الإصلاح، تضرب الذين يريدون الإصلاح، ولا تضرب الذين يؤيدون النظام، مما يدل على أن هذه العصابات هي مع النظام، تؤيد نعم. النظام وتكبح جماح الداعين إلى الحرية والكرامة والعدالة.
جميل فضيلة الشيخ، في نفس إطار المقتل أو يعني العدوان الذي صدر بحق المناضل مشعل تمو، الآن يحاول النظام للملمة المسألة ومصالحة الشعب الكردي وعرض بعض الأمور، يعني هل هذا كله خوفا من الهبة التي هبها الشعب الكردي؟ وما أهمية استمرار الشعب الكردي مع إخوانه السوريين العرب في هذه المظاهرات؟
قاعدة النظام اقتل القتيل وامشي بجنازته واصلح بعد ذلك مع اهله. ارى واني احذر الاكراد الكرد الاحباب، الكرد الابطال، ابناء صلاح الدين الايوبي المعروفون عبر التاريخ بالشجاعة والبطولة، انا اذكرهم الا يقعوا في فخ النظام. الآن قتل قائدا ومناضلا، ثم سيرضيهم بأمور دنيوية، سيرضيهم بأمور مادية، سيرضيهم بسيارات ومزارع لبعض الأحزاب، ثم يقولون أنا أعطيكم مفاوضات جنسية. هو رتب هذه القضية، لكن لو كان فينا شرف ولو كانت فينا مروءة لا نقبل هذا أبدا أبدا. كونوا كما كان أهل درعا، وكونوا كما كان أهل الساحل، وكونوا كما كان اليوم أهل حمص، حيث أثبتوا للعالم كله أن النظام لا يخدعهم. كونوا كحماء وريفها، كونوا كبعض أحياء حلب وبعض ريفها، كونوا كبعض أحياء دمشق وكل ريفها الذين نرفع بهم رؤوسنا، كونوا كأهل الدير وأهل الحسكة والرقة والطبقة، كونوا مثلهم أن لا تنخدعوا. ولذلك ليس العرب، لستم بأقل من العرب ذكاء وشجاعة. النظام الآن هو يعلم أنكم ستثوروا بعد قتله، لكن هو خطط لمصالحتكم بحيث انتهى من هذا البطل، وسيفعل هذا هنا وهناك. فإياكم ثم إياكم أن تقعوا في فخه. حذاري حذاري يا أيها الأبطال أن يذهب دم صاحبنا، مش صاحبكم بس، هذا مش صاحبكم إطلاقا، دم هذا البطل المغوار أن يذهب هدرا. بل يجب أن نقف ونطالب بسلميتنا حتى يسقط هذا النظام. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أنا أكبر منصب أريده رئيس المحكمة التحقيق، حتى كل واحد أرسله لبلده، هذا قتل من حما أرسله لحما، وهذا قتل من الكرد أرسله للكرد، وهذا قتل في حمص، وهذا انتحق العرض، وهكذا حتى يوزع هؤلاء على المدن، يوزع المجرمون. أنا أعني ما أقول المجرمون. وأما الذين لم يسفكوا دما ولم يتحملوا وزرا فهؤلاء لا نظلمهم، ومن يظلم يقول الله عز وجل نذقه عذابا كبيرا.
نعم فضيلة الشيخ، الحقيقة لا زال القمع والقتل مستمر. الحمص تعرضت في هذا الأسبوع إلى قمع وقتل رهيب جدا، نشاهد مقطع من مقاطع كثيرة ومن مقاطع يعني هي بسيطة جدا في حجم حقيقة ما يحصل في الشارع. اقتحام في حي الخالدية قبل 3 أيام، نشاهد هذا المقطع ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام. إذن فضيلة الشيخ، هذا جزء بسيط من القتل الذي يحصل في حمص تحديدا في هذه الأيام. فضيلة الشيخ، يعني حمص عاصمة هذه الثورة، رغم ما قام به النظام من قمع لبقية المناطق واستطاع بذلك، لكنها عادت من جديد، إلا أن حمص ما زالت عصية جدا على النظام ولم يستطع حتى هذه اللحظة إخمادها.
هذا من الأدلة الكبيرة على أن هذا النظام ليس بمؤمن. هذا النظام ليس بذي ضمير ولا وجدان حتى يحرك ضد شعبه تلك الآليات التي اشتريت بعرق جبينه وكد يده، اشتريت لحماية أرضه والدفاع عن وطنه. فإذا بهذا هذه العصابة الغادرة الآثمة الفاجرة يتوجه بدباباته إلى هذا الشعب، هذا أكبر دليل على أن هذه العائلة وهذا النظام الذي يؤيدها ليسوا بمواطنين وليسوا بسوريين، وإن ولدوا بسوريا وحملوا الجنسية السورية. هناك كرد أشراف، كرد أبطال ليس معهم جنسية، هم أفضل، استغفر الله العظيم، والله هذا النظام كنت بدي أقول الكرد أفضل من النظام، وهذا في إساءة للكرد. ليه؟ لأنه كما قال الشاعر، يعني إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا، معقول نقول السيف أقطع الشكل أقطع من العصا؟ هذا فيها إساءة للسيف، ولذلك فيها إساءة للكرد، بل إن نعال الكرد أشرف من رؤوس الذين يقتلون الشعب، الذين يخونون الوطن، الذين يحولون يوجهون هذه الآليات إلى هذا إلى البلاد كلها، وبخاصة اليوم بمصر. كل يوم في دور على مدينة، كل يوم مدينة، يوم حماة، يوم حمص وضواحيها وقراها، يوم دير الزور، يوم الحشكة، يوم درعا، يوم الرستن، تلبيشة، يوم بانياس، يوم اللاذقية، يوم كل يوم دمشق وسقبة وكناكر
ودوما أيضا
دوما وحرستا وهذه، كل يوم يعطوا دور، ولم يتعظوا أن هذا الشعب أقسم بالله العظيم، هذا الشعب أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أنه لن يتراجع. وسترون، أنا ما قلت لك، أنا ما قلت لك يا بشار أننا لن نتراجع. أنت ظننت أن ولو قتلت 100,000 تظن أنه نتراجع؟ اليوم ما من بيت من المدن والقرى التي قامت تطالب بحريتها وكرامتها وعدالتها إلا وفيها مصيبة، إما شهيد وإما جريح وإما معتقل وإما فار من النظام. ومع ذلك نحن لا تعلم ماذا يأمرنا إيماننا بربنا، إيماننا بوطننا، إيماننا بقضيتنا يدفعنا إلى التضحية والتضحية، حتى إذا لم يبقى إلا النساء فسترى منهم ما لم تر من الرجال. سيستمر هذه الثورة حتى إسقاطك. وتلاعبك في الحوارات وغير حوار مكشوف لا يليق بإنسان عنده عقل، فضلا عن رجل عنده شهادة دكتوراه. هذا الظلم تصوروا أيها الناس في كل مكان، تصور أيها الشعب العربي هذا الرصاص وهو يطلق على الآمنين، تصور ماذا يحصل من الرعب عند النساء، عند الأطفال، عند الشيوخ. لكن الحقيقة أبشركم أن ما إن ينتهي هذا الرصاص إلا ما ينتهي إلا ويقوم الناس مرة أخرى. ماذا يدل؟ إن رصاصكم يشجعنا، إن دباباتكم بالقوة بعد الله تمدنا، إن حقدكم وظلمكم وبطشكم ومعتقلاتكم محطات تقوية الدليل، تقوية لثورتنا الدليل. لو أن الله هداك فجئت بذاك السافل في درعا الذي انتقل الأطفال وأقمت له محكمة ولو تمثيلية كتمثيلياتكم المعهودة وحكمت عليه بالإعدام وسجنته ولم تنفذ الحكم وعزلته من وظيفته لقضي الأمر وهدأ أهل درعا وأخرجت لهم أطفالهم. لكن الله عز وجل أعمى بصائركم وأراد لهذا الشعب أن ينتصر وأراد لهذا الشعب أن يبتلى. نحن يا رب راضين بحكمك، راضين بابتلائك، راضين بالمصائب، فقونا يا رب وصبرنا يا رب ثم انصرنا وانصرنا بدون ثم وانصرنا يا رب على القوم المجرمين.
آمين آمين. فضيلة الشيخ، الحقيقة لا زال الشهداء يعني يستقبلهم الله عز وجل في جنانه ويصعدون إلى جنانه، هم أحياء عند ربهم يرزقون. أكثر من 89 شهيد في هذا الأسبوع، 89 شهيد، عصام محمد النائب من دوما، أسامة الشيفوني أيضا من دوما، ومروان فطوم من دوما، ومحمد راتب أيضا من دوما، وخالد عبد الحي من مسرابة دوما أيضا، وعلاء أحمد نقارة من حمورية، والناشط سيف الدين رحمي من الزبداني، وعبد الرزاق البيريني من باب السباع، وعبد السلام نبهان وعمره 70 سنة، ووسام عبد الحميد الحموي من كرم الزيتون، وعبد الواحد الفقش من كرم الزيتون، وجمال حمادي من الغنطو، وعبد الرزاق فريس من باب السباع، ورجاء عبد الحميد الهلال من جب الجندلي، وعدنان غزالي من باب السباع. أما في القامشلي كما نعلمه المناضل مشعل التمو، وفي اللاذقية العسكري نديم أندرون من الصليبة، ومن حما حسين علي الحاج من كرناز، وأما يوم السبت أمين ياسين وإياد المبيت وعبد الكريم محجوب ومحمد الصايغ وجهاد واصل ومأمون فايز وعبد المعين سراج وصلاح طعمه وخلدون محمد ياسين وإسماعيل عبد العزيز حاجي وفهد جمعة وجمال العمر والطفل محمد فواز ومحمد صالح العبدي وجمال حسين حسين وإسماعيل عبد العزيز من عمودة. أما في حمص فالطفل عبد المنعم أحمد الكفت وعبد الناصر سليم الجندلي من دير بعلبي أيضا، وطلال الترجمان استشهد تحت التعذيب، وعبد الناصر سليم النكدلي من دير بعلبي أيضا. أما في يوم الأحد سومر العلي وسمير محمد عواد وياسر أحمد عرابي ومحمد أحمد عرابي وأحمد عرابي وأحمد معطي من الغزلانية والعسكري المنشق فؤاد الخباز ونزيه عبد الغني الشوى وعامر الحموية وتامر مشهداني وأحمد شاليش وتامر تركماني، وهؤلاء الأربعة من كرم الزيتون، وأسامة الطالب من درب علبة أيضا، ووردان عنتر من الرستن، ومحمد الظاهر وعدنان رحمه وعبد الناصر أحمد وعلي الداشر والمجند لواء من مدينة السلمية، شهيد المجند لواء من مدينة السلمية على الحاجز الشمالي من مدينة داعي. أيضا في الحسكي حسن مصطفى عبد الله، ويوم الاثنين أحمد محمد رشاد من حماه، وفي ريف دمشق بلال زهير أبو هبرة، والعسكري أحمد عدنان من دوما أيضا، وفي إدلب البطل هيثم أصفر أبو حمزة على الحدود التركية. أما في يوم الثلاثاء بلال كنعان ونادر الشيخ والطفلة حميدة نادر، ونشاهد هذا المقطع لأخ شهيد أخ الشهيد محمد السعيد وهو يودعه وكله أسى وحرقة على هذا على فقدان أخيه، وهذه المشاهد تتكرر بالآلاف في كل المناطق. نشاهد هذا المقطع معكم مشاهدين الكرام.
الشهيد البطل محمد سعيد أبو وفيق
فتح من كان غير يشوف
الذي قتل على رصاص الغدر شبيحة الشعر الأسود.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ودعوا يا شباب بعد شوي.
إذن مشاهدين الكرام كنا نشاهد هذا المقطع لأخ الشهيد محمد سعيد وهو يودعه. فضيلة الشيخ يوميا يسقط عشرات الشهداء والآن أكثر من 5000 شهيد وبهذا الوداع إلى متى يعني نستمر؟
سنستمر حتى يكتب الله لنا النصر. سيستمر هذا الشعب بإذن ربه وعونه حتى يحقق غاياته. سيستمر هذا الشعب رغم ما تفعلون به. إننا عاهدنا الله ونحن قوم نعلم ما معنى العهد. نحن أقسمنا بالله ألا نتراجع. نحن أخذنا العهد على أنفسنا ألا نتراجع. فإذا كنتم لا تدركون معنى القسم ولا تعرفون معنى العهد فإننا نعلم ما معناه ونلتزم به إلى أن يسقط الحكم الغاشم. أيها الضباط، ألا ترون ما تفعلونه بهذا الشعب؟ أيعقل أنكم مواطنون؟ هل يصدق أحد أن لكم ضمير أو عندكم وجدان؟ أما آن لضميركم أن يصحو؟ أما آن لوجدانكم أن يتحرك نحو هذه النفوس المريئة التي قتلت في بيوتها وفي شوارعها وفي حوانيتها؟ ما لكم؟ أصحيح أنكم حتى فقدتم الشعور الإنساني؟ حتى فقدتم الشعور الوطني؟ أيعقل هذا؟ أيقبل هذا؟ أليس فيكم رجل يقوم ليقول نحن نريد الإصلاح؟ أيها الضباط الكبار، أما آن لكم أن ترتدعوا عن هذا الظلم وأن تقفوا يدا واحدة مع هذا الشعب؟ إن لعنة الشعب لن تنساكم. نعم. إن لعنة الشعب ستدور على ذريتكم، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين.
فضيلة الشيخ نستأذنكم بفاصل قصير. مشاهدين الكرام سنخرج فاصل قصير من عندنا للإخوة المشاركين معنا بالقناة، سنخرج بأنشودة إهداء من غرباء جروب للجيش الحر ولأحرار الجيش، وأيضا احتفالا بجمعة غد جمعة أحرار الجيش. سنأخذ فاصل قصير ومفاجأة إن شاء الله بعد الفاصل. نعود لكم إن شاء الله دقائق ونكون معكم بإذن الله تعالى، ونحن معكم حتى النصر.
I'm gonna have to.
إذن أهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل ومع ضيفينا الجديدين. الحقيقة نحن سعداء جدا بتواجد معنا الدكتور محمد بن موسى العامري نائب رئيس هيئة علماء اليمن، حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. أيضا معنا الدكتور الفاضل ضيف شاشة دائمة في قناة صفا وزميلنا ومكان له وقفات لامعة في هذه الثورة ووقفات مشرفة في قضايا الأمة الإسلامية الدكتور طه الدليمي، حياكم الله وبياكم. أيضا يستمر معنا فضيلة الشيخ عدنان العرعور الضيف الدائم لهذا البرنامج، حياكم الله من جديد فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. دعني فضيلة الشيخ أبدأ معكم دكتور محمد العامري. الحقيقة نحن نتحدث عن سوريا والثورة السورية، يعني نود أن نعرف من فضيلتكم ما هي أهمية الثورة السورية على الأمة أجمع، يعني نجد تعاطف كبيرا من الشعوب العربية من الشعوب الإسلامية تجاه الثورة السورية بالتحديد، ما أهمية موقع هذه البلاد وما أهمية الثورة السورية على الأمة أجمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن بلاد الشام عموما بلاد مباركة، ذكر الله تبارك وتعالى بركتها في القرآن الكريم في نحو 7 مواضع، وهذا المعنى له دلالة واضحة على فضيلة بلاد الشام وعلى أن هذه البلدة أو أن هذا الموقع من الأرض موقع مبارك أبدي إلى قيام الساعة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح للشام، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، الحديث المعروف. فقد أصابت بلاد الشام وبلاد اليمن دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك ما نراه اليوم هو شعب أبي أصيل له تاريخه العريق في الإسلام، شعب أبي أراد أن ينفض عنه هذا الكابوس وهذا الظلم الذي جمع بين الدكتاتورية وسفك الدماء وبين العنصرية الطائفية المقيتة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. إنما نشهده اليوم وما نراه في بلاد الشام لهو مؤشر بإذن الله تبارك وتعالى على أننا قاب قوسين أو أدنى من النصر، ليس فقط لبلاد الشام ولكن للأمة جمعا، لأن الشام تمثل الرأس لهذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام لا تزال أجنحة ملائكة الرحمن باسطة عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن بلاد الشام في النصوص بلاد محورية، بلاد لها أهميتها، بلاد تمثل الرفعة للأمة الإسلامية إذا قويت، أو تمثل الانحطاط للأمة الإسلامية إذا ضعفت. ونحن متفائلون اليوم بهذه الهبة وبهذه الثورة المباركة في بلاد الشام التي شارك فيها كل الأخيار، وشارك فيها كل المخلصين، وشارك فيها الرجال وشارك فيها النساء. متفائلون بإذن الله تبارك وتعالى أن هذا الظلم قد أوشك على الزوال وأوشك على الانقراض بإذن الله، لأن هذه سنة الله جل عز وجل في الظالمين، أنه سبحانه وتعالى يستدرجهم، وأنه سبحانه وتعالى يملي لهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا النظام قد مارس في هذا العصر الحديث أبشع أنواع الظلم والقتل والتشريد وانتهاك الحريات وحقوق البشر.
نعم دكتور محمد، دعني أنتقل للدكتور طه. دكتور طه، ما يذكره الشيخ محمد، هل هذا ما يجعل إيران تقف بوحشية ضد هذه الثورة؟ يعني إذا كان الثورة السورية عز للأمة الإسلامية، ما الذي يجعل النظام الإيراني يعترف بجميع الثورات العربية ويباركها ويقول أنها نقطة تحول جديدة في الوعي الإسلامي وفي المستقبل الإسلامي، لكنه حينما يأتي إلى الثورة السورية يقف ليس صامتا فحسب، بل يقف دائما للنظام بجميع أشكاله ما دام أنها ثورة فيها عزة الأمة جميعا؟ لماذا يقف هذا النظام ضد هذه الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ومن قال أن إيران من الأمة، ومن قال أن الشيعة من الأمة؟
أليست هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
التشيع في أصله دين فارسي أسسه الفرس، وابتدأ تاريخ تأسيس التشيع من مؤتمر نهاوند سنة 21 للهجرة بعد معركة نهاوند التي سميت الفتح الفتوح، والتي بعدها اكتسح طلائع الجيوش العربية الإسلامية إيران. عقد يزدجرد اجتماعا سمية بمؤتمر نهاوند، وقالوا انتهت المعركة العسكرية والآن لا بد من معركة أخرى ننخر بها الإسلام وهذه الدولة الناشئة دولة العرب من الداخل. بعد سنتين أثمر المؤتمر عن مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه على يد فيروز النهاوندي.
نعم،
فالتشيع من هنا انطلق، والتشيع دين أسس بالأصل لنقض الدين الإسلامي. اثنين، إيران ليست من الأمة ولا هي تعتبر نفسها من الأمة، والشيعة إلا الأقل القلة القليلة التي لا أثر لها ولا تأثير. نقول هذا من باب قوله تعالى: ليسوا سواء. هم لا يعتبرون أنفسهم من الأمة، لأن يعني أنا أعجب أحيانا حينما يقال الشيعة العرب أو يقال الوطنيون من الشيعة.
نعم،
يعني الذي يعتقد أن من أنكر الإمامة بعد تكفيره يجب أن يقتل ويسلب ماله. الشيعي لا يؤمن بحقك لا في الحياة ولا في التملك، فمن أين تأتيه الوطنية؟ ثم أن العرب هم من أهل السنة، هم الأمة، فكيف لشخص يعتقد أن العرب ليسوا كفارا فحسب، وإنما يجب أن يقتلوا وتسلب أموالهم وانتهاك العرض عند مجيء المهدي وإن كانهم يطبقونه عمليا. فمن أين تأتيهم العروبة؟ فالتشيع دين يمسخ هوية الإنسان حتى لو كان عربيا ويحوله، بالإضافة إلى المرجعية، المراجع الذين يرجع إليهم الشيعة إما عجم فرس أو مستعجمون، والمستعجم أشد شرا من العجم الأصلي بسبب عقدة الدخالة. الفرس أيضا تدفعهم عقد، الشخصية الفارسية معبأة بعقد كثيرة تدفعهم إلى محاولة تدمير هذه الأمة. ثلاثة، لو نظرنا إلى الخريطة الجغرافية السياسية وربطنا ذلك بالتاريخ وأحداث التاريخ، نجد أن الأمة الإسلامية التي هي الآن أكثر من 50 دولة، الأمة الإسلامية أحداثها الكبرى، ملاحمها الكبرى تدور في 4 مناطق.
ما هي هذه المناطق؟
أول المناطق الجزيرة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. 2، العراق. 3، الشام. 4، مصر. محور الأحداث كلها تدور في 4 مناطق. الشام تشكل ربع الأمة.
وأخواننا اليمنيين.
الجزيرة. طيب. الجزيرة العربية. هم أصل العرب يعني أخواننا اليمنيين.
لأن بعض الناس لا يفهم معنى الجزيرة وأن اليمن منها وهي أصلها.
جميل.
فالشام تشكل ربع الأمة من حيث التأثير، من حيث التأثير
الأمة كاملة،
الأمة كاملة، يعني إذا أعطينا الأمة ربع فيتشكل 5 الأمة، يعني 4 مناطق. أنت استقرئها، استقرئ الأحداث الآن وأقرأ التاريخ وشوف الأحداث كلها تدور، يعني ربع الأحداث تدور في بقية الدول، 5 الأحداث وأربعة أخماس في هذه المناطق الأربعة. إيران سيطرت على الربع العراقي وبواسطة عملائها في الشام هي سيطرت واقعيا على الربع أو الخمس الثاني.
إذن أخذت النصف حتى الآن.
نعم، يعني تأثير الشام تأثير كبير جدا، وهم كانوا يعني يعني يتندرون بنا، يعني لما سئل أحد أساطينهم في العراق عن الهلال الشيعي قال عن أي هلال تتحدثون؟ لقد صار هلالنا بدرا، وأيضا يشير إلى منظمة بدر الإرهابية اللي موجودة في العراق.
نعم.
وهو من, من, من قادتها. الأحداث الآن في سوريا، وأنا لا أشك أنها صناعة القدر. أنا في اليوم اللي انطلقت به المظاهرات، مجرد أن صليت الجمعة جئت قلت يمكن الجمعة الثانية لا توجد مظاهرات،
هي محاولة.
أنا قلت هكذا يعني هبة وستنتهي، ما كنت أتصور
كما كان توقع يعني الغالب هذا التوقع.
بل أنا شفت قبل أيام على أحد القنوات أحد اللي حركوا الجماهير على الفيسبوك أو يعني المواقع الأخرى قال احنا بدأنا بهذا الامر ولكن ما كنا نتصور ان الامور ستبلغ هذه المبالغ. وحقيقة انا الجمعة الثانية والثالثة والرابعة واقول يمكن ستتوقف، اما الان وبالشهور امنت ان هذا يجري ضمن سياق قدري كنا نبشر به من حوالي 2 سنين، وكنا نقول ان الشيعة يتمددون افقيا ويسقطون عموديا، لان الشيعة رغم ذكائهم لكن حماقتهم تقتلهم، النفسية المعبأة بالحقد ودفع إيران لهم تدفعهم إلى هذا المهوى. فإذا كسر المشروع الإيراني في سوريا فسيكسر هلالهم ويمحق هلالهم بإذن الله.
طيب
فضيلة الشيخ، يعني دعنا أنتقل إلى الشيخ عدنان في نقطة. يعني أنتم الآن تذكرون تدخل إيران وخطر تدخل إيران، لكن أنتم بالمقابل تطلبون حماية دولية، تطلبون تدخل أمريكا، تطلبون تدخل الناتو، يعني يحتج عليكم المعارضون، كيف ذلك؟ يعني أنتم الآن ترفضون دولة بالنهاية هي تحسب تقول أنها إسلامية، طب أنتم من تستعينون بهم؟ هم أمريكا، وتطلبون من حمايات دولية من العالم. ما هذا التناقض في هذا الطرح؟
الحمد لله. وبعد فقط من باب التذكير والتوضيح لكلام حبيبنا الدكتور،
الله يحبك،
ليس مع يقصد كل فارسي، فهناك من أهل فارس منهم مسلمون،
صحيح.
يعني حتى تنبيه، هناك مسلمون، هناك صادقون، هناك مخلصون. وأقول ليس كل شيعي، لأن هناك شيعة لا يعلمون حقيقة الشيعة، أو بتعبير أدق ليس كل منتسب للتشيع أدق، لكن كل شيعي آمن بالعقيدة الشيعية وعرفها فلا شك فيما قاله فضيلة الدكتور. أما هناك شيعة لا يعلمون حقيقة التشيع، فهم شيعة بالوراثة والنسب، فهؤلاء فيهم صدق، فيهم إخلاص، فيهم كذا، بسبب عدم معرفتهم. إذا عرفوا دينهم فسدوا،
نعم.
إذا عرفوا حقيقة دينهم فسدوا، إلا أن يهديهم الله ويرفضوا هذا الأمر لما فيه من العداء للأمم وبخاصة العرب.
جميل.
أما نحن فلا نطلب العون إلا من الله، توكلا عليه واستعانة به، والباقي مثل السلاح. إيران تشتري سلاح من أوروبا، تشتري سلاح من روسيا، تشتري سلاح، لماذا تشتري عدو؟ فنحن نطلب عونا ماديا سببيا كما هم يطلبون عونا ماديا سببيا. ولا أريد أن أخذ الوقت عن ضيفيك الكريمين.
نعم. طيب شيخ محمد، ذكر
يعني إيران تقول إنها هي تستعين بالله، فلماذا تشتري
هناك سؤال شيخ،
لماذا لحظة، هل إيران استعانت بخبراء الروس في المفاعل النووي؟ هل إيران استعانت
هو السؤال فضيل الشيخ، كيف دخلت إيران للعراق؟
هذا من اختصاصي.
طيب بعد أن ننتقل للشيخ محمد، شيخ محمد، أهمية الآن سوريا في الوضع الإسلامي، طيب في حال اللهم يعني في حال هذه الثورة السورية انتصرت، كيف سيكون أثر ذلك على كافة الشعوب العربية؟ يعني ما هو الأثر؟ هل هناك أثر ملموس في حال نصرة الشعب السوري في ثورته على بقية الشعوب العربية من اليمن إلى الجزائر إلى المغرب حتى دول الجزيرة والخليج؟ هل هناك تأثير واضح ملموس، أم هو شأن داخلي فقط داخل سوريا، يعني مثلا سيكون هناك عدل وانتهت القضية وتبقى الدول بحالها، أم هناك تأثير ممتد حتى بقية الدول جميعا؟
لا شك أن الثورة في بلاد الشام في حقيقة الأمر كما قلنا تكتسب أهمية كبرى، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي، بل وعلى المستوى العام للأمة بأسرها. ذلك أن الثورة في بلاد الشام اليوم في الحقيقة تواجه نظاما من أعتى الأنظمة المعاصرة التي تسلطت على رقاب الناس في هذا العصر، فهو نظام كما قلنا قمعي استبدادي بوليسي، نظام أيضا طائفي، خنق هذا الشعب ما يقارب أكثر من 40 عاما. وبالتالي سقوط مثل هذا النظام القمعي سيكون مدعاه إلى أن تفكر شعوب أخرى في المنطقة في كيفية التخلص من المستبدين والمتسلطين على رقابهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، بلاد الشام تمثل المكان الاستراتيجي للأمة العربية والأمة الإسلامية بحكم موقعها الجغرافي الذي يحاد الدولة الصهيونية اليهودية. فانتصار الأمة في هذه البقعة من الأرض هو خطوة تقربنا من النصر العام المحوري وهو ما يتعلق بالاحتلال اليهودي لفلسطين، وأيضا ما يتعلق كذلك يعني هناك نقطة ثالثة وهي التغلغل الرافضي الشيعي في هذه المنطقة الذي أراد أن يجعل منها مسرحا لعبثه بعقول الناس وعبثه بعقائد الناس.
لكن شيخ يعني أنت تتكلم وكأن النظام القائم هو موالي لإسرائيل، الجميع يعني يذكر أن النظام السوري هو نظام مقاومة وممانعة ويقف بوجه إسرائيل، فكيف يكون الأمر يعني إذا سقط هذا النظام فستسقط الممانعة والمقاومة ضد إسرائيل؟
أبدا، أنا لا أتفق تماما مع من يطرحون هذا الطرح. النظام السوري يخدم مصالح إسرائيل 100% منذ أن قام هذا النظام، وأكبر والشواهد على ذلك كثيرة، الجولان وغير، بل يمثل حماية حقيقية للدولة اليهودية. النظام السوري استطاع أن يكبل هذا الشعب العظيم الذي لو انتفض وأتيحت للحرية لكان رأس حربة للأمة بأسرها. فهناك خداع سياسي، هناك مكر سياسي، لكن ما يجري في الكواليس، ما يجري في أروقة السياسة أمر مختلف تماما. أين هذه الموانعة، أين هذه المقاومة التي قام في هذا النظام منذ أن تقلت سدة الحكم في بلاد الشام؟ أين، ما رأينا شيئا يذكر، ما رأينا شيئا على أرض الواقع فيما يتعلق بالدولة الصهيونية اليهودية، بل الذي رأيناه هو الحماية وهو قمع الإسلام ومحاربة الإسلام والقضاء على كل نبتة خير في هذا البلد. فلا تخدعنا الشعارات البراقة، ولا ينبغي أن تنطلي على الأمة الأكاذيب والألعاب السياسية التي مارسها هذا النظام طيلة حكمه.
دكتور طه،
قبل الدكتور الشيخ غلط، لابد من التصحيح. نفي الكلي عن النظام السوري الممانعة والمقاومة غير مقبول إطلاقا عندنا، فهو أكبر ممانع للحرية والعدالة والكرامة في سوريا، وإن استطاع في غيرها لا يقصر.
نعم.
وهو أكبر مقاوم وأكبر من اليمن ومصر وتونس وليبيا، أكبر مقاوم لشعبه. فلعل اللفظ العموم تسدده مرة أخرى أنه تقول ليس بمقاوم وليس بممانع. والله لا يوجد على وجه هذه الكرة، وأنا أحلف والله يسمعنا، أنه لا يوجد نظام مقاوم لشعبه ممانع للحق مثل هذا النظام.
طيب الدكتور طه، هناك إشكالية وتناقضات غريبة في الأمر. النظام السوري الآن مدعوم من النظام الإيراني، بالمقابل هو يحمي إسرائيل، بالمقابل هو يدعم حزب الله. هذه التركيبة المعقدة كيف ممكن أن تفسرها؟ يعني هو يحمي إسرائيل كما ذكر الشيخ محمد، هو يدعمه النظام الإيراني كما ذكرتم، بالمقابل هو يدعم حزب الله إعلاميا وكذا. يعني هذه التركيبة المعقدة أن يجمع كل هذه المتناقضات، وأن إسرائيل أيضا تقف معه وتقف ضد أي تدخل ضد النظام السوري. رامي مخلوف يقول أمن سوريا من أمن إسرائيل. هذه التركيبة المعقدة في سوريا كيف يمكن أن تفسروها لنا؟
لا توجد أي تركيبة معقدة، الأمر في منتهى البساطة ومنتهى الوضوح. هو ما يسمى بحزب الله حينما سحبت الأسلحة من الميليشيات المتعددة والمتنوعة في لبنان أبقي على سلاح حزب الله. ليش؟ حتى يحمي شمال إسرائيل. فحزب الله قضى على المقاومة اللبنانية السنية والمقاومة الفلسطينية السنية في لبنان، من ذاك الوقت إلى اليوم ما حد عبر على إسرائيل وقدر يخترق هذا.
وماذا عن الحرب الذي قام بها حزب الله وانتصر فيها؟
انتصر أو لم ينتصر هذه قضية ثانية. انتصر على إيش يعني؟ ما معنى الانتصار يعني؟ شو الانتصار؟ لكن دعنا من هذا فاضل. أهل الحق، أهل البيت الواحد يختلفون على مصالح معينة، يعني هم أهل الحق وهم أهل حق،
يختلفون فيما بينهم، تجار اثنين من أهل الحق يختلفون. الدول اللي متحالفة لا يمنع تحالفها وعلاقتها، والعلاقات الاستراتيجية فيما بينها من حصول احتكاك ومن حصول حتى حروب. حزب الله حينما صار ما صار بينه وبين اليهود في 2006، هذا أخي الفاضل له عدة تفسيرات. يعني نحن نتبع أصول الأشياء ثم نفسر تفاصيلها وفروعها نسبة إلى هذا الأصل. تفسيرات ما حصل بين حزب الله وإسرائيل يعني متعددة. أكو هناك تعارض مصالح نسبيا، فأعداؤنا يختصمون ويتحاربون فيما بينهم، وإحنا إيش علاقتنا بالموضوع؟ يعني هذا عدوي وهذا عدوي، ونحن العراقيين وأهل الخليج والشام عدونا الأول إيران وشيعتها، عدونا الأول إيران وشيعتها. ممكن غيرنا تكون أمريكا عدوهم الأول، ممكن إسرائيل عدوها الأول.
يعني ماذا الشيخ وضعتهم العدو الأول؟
العدو الأول أنا إيران والشيعة، أنا التحدي الأول إلي أنا العراقي والخليج، وهذا تاريخيا معروف. إيران يعني أنا كعراقي، خمس حضارات قامت في العراق دمرتها إيران من 2162 الحضارة الأكدية السامية قبل الميلاد، انتهت على إيد فارس، ثم حضارة أور السومرية انتهت عنه. ما أريد أعدد كل الحضارات العراقية، لا توجد خمس سنوات في التاريخ إيران ما قامت باعتداء على العراق. أنا عدو الأول إيران، أنا عدو الأول ليس اليهود ولا أمريكا، يجوز غيري، أنا اليهود وأمريكا ضعهم بالخط الثاني الثالث، أنا عدو الأول اللي بأرضي اللي معاديني. أما العدو بالنسبة لغيري ممكن يكون إسرائيل، ممكن يكون أمريكا، ممكن يكون ألمانيا، ممكن يكون غيره.
وهذا لا ينفي أنه عدوك، يعني إسرائيل وأمريكا هي تبقى عدوة لك، لكن ليست بالخط.
أنا كعراقي أخي الفاضل، أنا كعراقي اللي دا يذبحني واللي جاي صادر مو دمي وجسدي، دا يصادر ديني، هم الشيعة وإيران. اليهود يجون بالخط الثاني أو الثالث هم والأمريكان. أنت ليش تجبرني أنه أنا أتبنى بالدرجة الأولى قضية هي ما موجودة على أرضي؟ يعني هذا غير صحيح. أنا لا أصادر الآخر لما يكون اليهود العدو الأول إليه، أنا أشاركه هذه العداوة ولكن ليس بالأولوية الأولى. أنا اللي يذبحني واللي ذبحني واللي صادر ديني واللي هجرني واللي انتهك ما انتهك هم الشيعة وإيران، هم هؤلاء، هذا هو عدوي الأول. لكن لأرجع إلى سؤالك الكريم أخي الفاضل، حينما احتل الأمريكان العراق بظهور إيران والشيعة، ركبوا ظهورهم وبتسويل إيران وشيعتها، حزب الله يدعي المقاومة، لكن ايش موقفه كان من المقاومة العراقية؟ كان ضد المقاومة العراقية ويسميهم بالمخربين حسن نصر الله والموجودين، ويسمي عبد العزيز الحكيم المقبور يسميه بالمقاومة، ولما مات يعني تعرف ماذا قالوا عنه وكيف أبنوه، يعتبرون ذول المقاومة. عملاء أمريكا وعملاء إيران يعتبرونهم مقاومة، والمقاومة الحقيقية الجهادية يعتبرونهم مخربين وإرهابيين. طيب تدري أنت الدعاوي شيء الواقع يفرض نفسه. المقاومة العراقية الجهادية كانت في سنة 2003 و2004 و2005 صعدت ووصلت إلى قمتها، حتى كان اعترف جورج بوش قال كنا على وشك الانسحاب في نهاية 2005.
نعم.
طيب هذا فضح المقاومة الكاذبة لحزب الله. إذا أنت مقاومة فإحنا المقاومة الأولى لأمريكا، أنت مو تقول أنا عدو أمريكا.
جميل.
من المقاومة الأولى لأمريكا؟ يعني هل يستطيع أحد أن يدعي أنه المقاومة الأولى ضد أمريكا كانت في العراق وما زالت؟ يعني والحمد لله إن شاء الله الأمريكان في طورهم إلى الخروج، إحنا أخي المقاومة الأولى. طيب إذا أنت ضد أمريكا فلماذا أنت ضد المقاومة العراقية؟ لماذا؟
أحسنت.
هذا سؤال.
نعم. يعني لماذا ضد المقاومة العراقية ضد أمريكا؟
مقاومة العراقية ضد أمريكا وأنت تدعي ضد أمريكا.
يعني مفترض أنها هذه المقاومة العراقية تقوم بنفس الهدف التي تقوم به أنت.
إذا
يجب عليك أن تؤيده.
طيب هذا أخي الفاضل فضح إيران وفضح الشيعة ومرغ أنوفهم في الوحل. فماذا فعلت إيران؟ أوحت إلى حزب الله أن يروح يأسر جندي أو جنديا من إسرائيل، وعملوا هذه الفرقعات حتى يعيدوا شيئا من الاعتبار إلى ما يدعونه من مقاومة لحزب الله. هو للفت الأنظار عن المقاومة العراقية، ومع الأسف كانت قناة الجزيرة حوالي 40 يوم تخت وطابوا لحزب الشيطان. وأنا كنت في سوريا، والله كنت عشت أيام يعني أعصابي كانت تالفة، لأن كنت أرى رايات هذا الحزب الشيطاني من شمال سوريا إلى جنوبها.
سبحان الله.
ومن كنا نكلم إخواننا السوريين نقول لهم لا تقتروا بهذا، هؤلاء هم الذين ذبحونا في العراق. المقبور عماد مغنية هو الذي كان يقود الميليشيات الشيعية كلها في العراق، عماد مغنية، ونحن نلقبه بقاتل الطيارين العراقيين اللي ذوقوا إيران الويل في الثمانينات. عماد مغنية عليه من الله ما يستحق، هذا اللي هو معروف عماد مغنية منه المقبور اللي قتل قبل سنتين في سوريا. الحمد لله لتغيرت الأوضاع، وكان قدر الله تعالى يعني موجود بوضوح. الآن أحرقت أعلام حزب الشيطان وحزب إيران وإيران، وصورهم أحرقت على يد الشعب السوري نفسه، ووضعت في سلات القمامة أو حاويات القمامة. الحرب اللي صارت بال 2006 هي حرب إيرانية، إيران حققت بها عدة أهداف. الهدف الأول هي لتثبت لأمريكا أن عندها أوراق في المنطقة، وحركت حتى حماس، لأن حماس أيضا شاركت في هذا الموضوع وخطفت الجنود، فحركت حماس حتى تقول لأمريكا أنا عندي أوراق، عندي أوراق سنية وعندي أوراق شيعية. هذا الهدف الأول. في نيسان 2006 بدأ تحريك الملف الإيراني النووي على يد أمريكا والاتحاد الأوروبي، وبدأ الشيعة يضربون الأمريكان في العراق، لا حرصا على العراق ولا وطنية، وإنما عمالة لإيران، لأن الشيعية وطنه طائفته، الشيعي لا وطن له، هو في كل بلد دولة داخل دولة. فحققت إيران هذا الهدف. والهدف الآخر حتى تعيد شيئا من الرونق والنشاط وتبث الروح فيما يدعى من أنه مقاومة لبنانية التي مرغتها المقاومة العراقية.
جميل.
بالوحل. فهي أخي أهداف خارج نطاق الأمة وخارج نطاق الإسرائيل، وكلها أكاذيب. ما قيل أنه فعلوا كذا، إحنا 40 يوم أنا أشاهد قناة الجزيرة، أنا ما شفت دبابة إسرائيلية احترقت ولا شفت جند إسرائيلي احترق، وال 2400 صاروخ لو 2400 حجارة يذبون على إسرائيل هم قتلت لها 100 200. قولي كم قتيل إسرائيلي، وين هاي وسقطت الصواريخ؟ فهي أخي لعب وضحك على الذقون.
جميل.
ونحن نعرف من هو.
طيب فضلت شيخ، الشعب السوري لعله كان أكثر المخدوعين بهذه اللعبة حقيقة، كما ذكر الشيخ كان الدرع لا يخلو منزلا إلا ويرفع صورة حسن نصر الله. هل اكتشف السوريون حقيقة هذا الحزب بعد هذه الثورة؟
أنا أعترض عليك وعلى حبيبنا. الشعب السوري لم يخدع، لكن الشعب السوري شعب يحب الحرية، يحب فلسطين، يحب، فوقف وأخذ بالحكم في ظاهر الأمر. ثم بعد ذلك تبين له، فإذا كنتم تريدون أن تسموا هذا خداع، فهي لما تأصل في الشعب السوري من حب للشعوب الأخرى، ومن دفاع عن الشعوب الأخرى، ومن دفاع عن فلسطين. فلما تبين له قال مقولته، وما زالت أعلام حزب الله في سوريا، ما زالت، هذا خطأ قال الدكتور،
ما زالت موجودة الأعلام.
نعم، بس كانت فوق صارت تحت الأرجل، بس هي ما زالت. استفدت أنا من كلمة الدكتور حقيقة أن الشيعة وإيران، أنا أعني إيران وأتباعها، ساءت سمعتهم بعد دخول الأمريكيين إلى العراق. وتبين بالوثائق من سيستاني وغيره أنه تم الاتفاق مع أمريكا بدخول العراق بشرط أن يسلم الحكم للشيعة بشرط أن لا يعلن علماء الشيعة الجهاد ضد الأمريكان. ثم أيد هذا أن نجاد أعلن مرتين أن أمريكا لولا إيران ما استطاعت أن تدخل العراق وتقتل صدام. والأخطر من هذا إذا قلنا أن صدام كذا وكذا وما هو المبرر؟ أن تعترف إيران أنها ساعدت أمريكا في قتالها لأهل السنة في أفغانستان. إن دل هذا على شيء فيدل على حقدهم على العرب بعامة وعلى المسلمين بخاصة، وما يفعلونه اليوم من تأييدهم للنظام، لأن النظام يد من أيادي إيران في شفك هذه الدماء. اللي أنا حقيقة استفدته من كلام الدكتور تصحيح سمعة.
جميل.
يعني أنا فهمت فعلا عبارة، ويمكن الشعب السوري أدرك لما علم الناس وافتضح علم الناس حقيقة الاحتلال الأمريكي وأنه مدعوم من إيران، بدليل أنهم حرموا الجهاد ضد الأمريكان، صدرت فتاوى منهم في ذلك، دل ذلك. فسقطت هيبة إيران وسقطت هيبة حزب الله وأمثاله من الأحزاب العراقية المجرمة. فعملية هذه التصحيح للسمعة وفعلا شغلت الرأي العام، ثم بعد ذلك انكشف الغطاء وظهرت الحقيقة. سؤال أخير، أنا توجهت مرارا لرئيس حزب الله، أسأله سؤال، لماذا توقف حزب الله عن المقاومة منذ 4 سنوات حتى الآن؟ مش 406؟
إيه صار 5 سنين.
لماذا توقف؟ السؤال الثاني، إلى متى هذا التوقف؟ مستحيل يجيب ولن يجيب، وهو صار مثل صاحبه.
رغم العدوان الإسرائيلي على غزة أتوقع الكثير أن يتحرك حزب الله، لكن لم يكن هناك أي تحرك.
لم يتحرك، ورغم أكثر من 7 مرات قصفت سوريا ولم يتحرك، لا نظام الممانعة والمقاومة ولا نظام حزب الله أو حزب الله، لم يتحرك شبرا واحدا. فالسؤال الآن المطروح، لماذا أنت متوقف؟ يقول لظروف دولية، ومبارك كان ساكت لظروف دولية. فإذا كان هو خائن فأنت خائن، وإن كان لست بخائن فهو ليس بخائن، كان يصف مبارك. إذا وإلى متى تنتظر؟ يعني متى خطتك؟ أم مثل جماعتنا حافظ أسد وذئبه، ولا أقول شبله، ذئبه يقول ننتظر حتى عندهم عبارة إيش؟
نحتفظ بحق الرد.
أيوة نحتفظ بحق الرد ولو بعد 10,000 سنة، بس الشعب السوري ما يفهم هذا العبارات. يعني هو يظن أن الشعب السوري لا يفهم.
جميل. الشيخ محمد، يعني في ظل هذه التآمر الكبير على الشعب وخطورة الوضع، سواء من ناحية المد الصفوي ومن ناحية النظام السوري، يعني ألا يوجد هناك دور على الشعوب العربية وعلى حكام العرب أن يتحركوا للوقوف تجاه هذا المد وتجاه هذه الخطورة التي ذكرتموها؟
بلى، أنا ممكن ومتأكد أن الشعوب العربية اليوم ترصد ما يجري في بلاد الشام، وفوق هذا تعتقد هذه الشعوب أن ما يقوم به أهل الشام اليوم هو عبارة عن جهاد عن الأمة بأسرها.
لاك.
هو عبارة عن استرجاع لحقوق المغتصبة عن الأمة بأسرها. ولذلك للأسف الحكومات اليوم لا تفكر في مصلحتها، حكومات العالم العربي والعالم الإسلامي تفكر بعقول غيرها، ولو كانت تفكر في مصلحتها حتى مصلحتها الدنيوية ناهيك عن المصلحة الدينية لما كان منها إلا أن تقف مع الشعب السوري، لأن الغول الرافضي الغول الإيراني يريد أن يتمكن من بلدان المنطقة بأسرها ليحكم قبضته الصفوية على بلاد العرب وبلاد المسلمين. فلذلك الشعوب تدرك فعلا، كانت صحيح قد خدعت في بداية الأمر بما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية، ولكنها لما اكتشفت هذه أبعاد هذه الثورة وأبعاد هذا الأخطبوط الذي يريد أن يزرع الفتن في بلاد المسلمين في السعودية في البحرين في الكويت في سوريا في العراق في لبنان في اليمن، لم يتركوا بلدا إلا وأحدثوا فيه فتن وأحدثوا فيه قلاقل. ماذا يريد هؤلاء؟ هم أقلية في هذه في 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 محيط العالم الإسلامي، وتاريخهم تاريخهم لا يخفى على أحد لما يتضمنه من مؤامرات ودسائس وطعن في ظهور المسلمين عبر تاريخهم الطويل. وإلا فقل لي أي نصر قد قدموه في تاريخ هذه الأمة؟ أي بلد فتحوه؟ نتحداهم أن يذكروا لنا بلدا واحدا فتحوه ونشروا فيه عدلا أو أقاموا فيه حضارة، ونحن سنثبت لهم بالوقائع وبالتاريخ طعوناتهم وفتنهم عبر تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. لذلك أنا أقول لو نظرت الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والحكام اليوم وفكروا في مصلحتهم لما كان منهم إلا أن يقفوا مع أهل الشام في هذه المحنة وفي هذه الظلمة التي جثم عليهم هذا الكابوس وهذا الطاغوت، لأن التخلص منه وتخلص من غول يكاد يهدد العالم العربي والإسلامي.
طيب دكتور طه، ما دام ان
الصورة والله انا اعارضك،
عرضتك كثيرا اليوم للشيخ محمد
والله بصراحة، يقول ما فتح ولا بلد، والشيخ سيؤيدي، فتح بغداد مع التتر الله يسامحك
الله
الله, الله يهديك، فتحوا العراق مع التتار والمغول فتحوها،
وفتحوا افغانستان مع الامريكان
هذا
والان في العصر الحديث
فتحوا العراق مع امريكا.
نعم طيب الشيخ طه، ما دام ان الوضع بهذا الوضوح والخطر المتحقق يكاد يعني يفهمه الان اقل شخص متظاهر يخرج يفهم حقيقة هذا الوضع، يعني الا يعني الحكام العرب حقيقة هذا الوضع حتى يقفوا وقفة حازمة مع هذه الثورة لنصرتها؟
الذي يجري الان في المنطقة او الاقليم قريب من إيران يعني العراق والخليج، تعرف أنت السياسة لها أساليبها. الخطر الإيراني لو تتبعناه من حيث الاستجابة السياسية للحكام، استطيع أنا أن أسجل بعض الملاحظات التي قد أختلف فيها مع بعض الآخرين من الأخوة الكرام. احنا في العراق اللي تصدى للخطر الإيراني فكريا وعسكريا في الحكومة.
نعم.
وأقول شيء آخر، أن الفكر القومي في العراق كان متقدما على الفكر الإسلامي في تشخيص العدو الأول في العراق والمنطقة، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من كتب القوميين في مجال معرفة العداء الإيراني وجذوره الضاربة في التاريخ وفي الواقع. المشكلة أنه إيران تتستر بالإسلام، وهذا شكل نوع من المخادعة، فمع الأسف أنه بعض المنظومات الدينية أدخلت المنظومة الإيرانية داخل المنظومة الإسلامية على اعتبار
أن إيران إسلامية، حتى أن أحدهم في العراق افتخر وقال الإسلاميون في العراق هم الأغلبية أمام العلمانيين، ثم صار يعدد وأدخل ضمن الإسلاميين التيار الصدري والمجلس الأعلى وبقية أحزاب الشيعة، وقال فإحنا نشكل أغلبية إحنا الإسلاميين، وهذا السني طبعا اللي يتكلم. هذه لابد أن نسجلها ونعترف، ولذلك أنا أدعو إلى مراجعات في الفكر القومي ومراجعات في الفكر الإسلامي. وأنا من أقول الفكر لا أقصد الدين، الفكر هو نتاج بشري، أنا لا أقصد مراجعات في الدين الإسلامي، أقصد مراجعات في الفكر الإسلامي، أي الفكر اللي ينتج البشر،
مراجعة الرؤى
والأساليب.
أكبر ما وقع فيه الفكر الإسلامي في العصر الحديث هو إدخال إيران في المنظومة الإسلامية، وما زال يعني وما زال كثير من الإسلاميين واقعين في هذا الخطأ. أسجل نقطة أخرى أخي الفاضل. أنا شخصيا إذا أردت أن أؤرخ لتدهور المشروع الإيراني بتاريخ، فأقول إن يوم 15/3/2011
جميل
هو البداية التاريخية، هو الإعلان التاريخي عن تدهور المشروع الإيراني حينما دخل درع الجزيرة دولة البحرين. وأنا أعتقد أن هذا هو اليوم اللي يمكن أن نسجله للتدهور المشروع الإيراني في المنطقة، لأن يعني هذا يوم تاريخي.
جميل.
لماذا؟ لأن المشروع الإيراني لماذا السياسيون يسبقون أحيانا غيرهم؟ لأن المشروع الإيراني خطر على الكراسي وخطر على الحاكم، ولذلك الحكام شاءوا أم أبوا سيكونون بالمواجهة، ولكن للسياسة أساليبها أو أساليبها، والله تعالى أعلم.
جميل. الشيخ محمد، كلمة أخيرة لكم توجهها لهذا الشعب السوري الصامت الذي يقتل منه العشرات كل يوم.
كلمتي لإخواني في بلاد الشام، أثبتوا واعلموا أن النصر قريب بإذن الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كلمتي لإخواني في بلاد الشام، وحدوا صفوفكم واجمعوا كلمتكم، لأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كلمتي لأهل هذا البلد العظيم، أقول يا أبناء القوات المسلحة ويا أبناء الجيش من أبناء الإسلام ومن حماة الإسلام، اعلموا أنه لا يجوز لكم أبدا أن تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انفضوا أيديكم عن هذا النظام الطاغوتي الذي تسلط على رقاب العباد، ولا تسمعوا ولا تطيعوا له، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. لا يجوز لمسلم أبدا أن يوجه بندقيته إلى أخيه المسلم.
جميل.
ولا طاعة لقائد ولا شيء في هذا الاتجاه.
جميل. الدكتور طه، كلمة أخيرة أيضا للجيش، دعنا نأخذ الكلمة منكم للجيش الذي يعول عليه الكثيرون حتى هذه اللحظة.
الله إذا تريد، أنا من حيث التوقع أنا أتوقع أن الإشقاقات بإذن الله ستزداد، والجيش هذا يعني انظر إلى حلب مثلا، يعني تأخرت شيئا ما لكن انخرطت بعد ذلك في الثورة. الجيش أيضا كما أن للسياسيين أوضاعهم، الجيش له أوضاعه.
نعم.
وأظن أن الأمر يسير ضمن النسق الطبيعي، يعني نهايات هذا النسق نهاياته أنا أقرأها أن الانشقاقات ستكثر، وأن الحاجز الخوف يوما بعد يوم أراه ينكسر.
نعم.
ويتبخر، بحيث أنا أرى قادة من الجيش يعني يظهرون بكامل صورتهم يعني ويتحدون النظام في أرضه، يعني لا. هؤلاء الذين ينشقون.
جميل.
يجلس جلسة هادئة ويعني بكل شجاعة وتحدي، وإحنا بالعراق نقول مترهدين، قاعد مترهدين ويتحدى النظام، هذا ما يعبر عن إيش؟ هذا يعبر بإذن الله عن مستقبل
إن شاء الله،
ونحن معهم، ونسأل الله تعالى أن يكون معهم ويؤيدهم ويؤازرهم، ومن كان الله معه فنهايته معلومة للجميع.
شكرا لكم دكتور طه، شكرا لكم دكتور محمد، جزاكم الله خيرا. أيضا فاصل آخر مشاهدين الكرام، سنعود لكم بإذن الله بعد هذا الفاصل مع ضيف آخر بإذن الله تعالى، نعود لكم خلال دقائق، انتظرونا، دمتم بخير والسلام عليكم. بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، وأشكر مجموعة غرباء جروب الشريك الإنشادي لهذا البرنامج والذي يقوم بتزويدنا بكافة الأناشيد حصريا لهذا البرنامج. كما أرحب من جديد بضيوف الكرام، وأرحب بالدكتور محمود سيد غيم، أهلا ومرحبا بكم دكتور وحياكم الله. أرحب بالدكتور محمد العامري أيضا وفضيلة الشيخ عدنان عرعور، حياكم الله جميعا. دكتور محمود سيد،
نعم،
ما هي عظمة هذا الشعب العظيم الذي جمع يعني جميع أقطار الدول العربية، جميع الشعوب، من سياسيين، من علماء، من مثقفين، بدأوا يجتمعوا على طاولة واحدة للحديث عن هذا الشعب؟ لم نجد هذا الأمر في بقية الثورات مع عدم الانتقاص من حقها، لكن هذا الشعب السوري ما هي المزايا الخاصة الذي يمتلكها حتى استقطب كل هذه الأقطاب وكل هؤلاء العلماء والمفكرين على طاولة واحدة؟
فتش عن الأرض. سوريا هي جزء من بلاد الشام المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى، ومن ينشأ في أرض مباركة لابد أنه يستمد أيضا من بركة السماء ومن بركة الأرض أيضا. بلاد الشام عبر التاريخ هي مهد الحضارات، هي مهد الألفباء
وهي بالنسبة هنالك الكثير من العوامل المتوفرة بها والتي لا تتوفر في مكان آخر، حتى كثير من النجوم لا تستطيع أن تراها إلا من بلاد الشام. لكن مرت في أزمات كثيرة وتجاوزتها عبر التاريخ، فمن هنا مر الرومان، ومن هنا مر المجوس، ومن هنا مر المغول، ومر
ستار.
ورغم ذلك فإن الحضارة في بلاد الشام ولله الحمد لا تموت، ولا سيما بعد أن اعتنقت الإسلام طبعا، فهي مهد الديانات أيضا، الديانات السماوية اليهودية في بلاد الشام والمسيحية في بلاد الشام والإسلام طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى القدم، إذن هذه الأرض مباركة من حيث وجود الأنبياء، من حيث الفلسفات. أصلا الفلسفة اليونانية لم تزدهر في اليونان، وهذا ربما لا ينتبه إليه الكثير، ازدهارها الحقيقي في بلاد الشام. هنالك الفلاسفة من صور ومن كيليكيا ومن العديد من بلدان بلاد الشام، روافد الفلسفة اليونانية، حتى الفلسفة اليونانية أيضا من بلاد الشام الكثير منها، وعود إلى تاريخ الفلسفة. لكن ما يهمنا اليوم هذه الثورة، هذه الثورة لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بعد معاناة طويلة طويلة طويلة، يعني عشرات السنوات، مورس على سكان بلاد الشام، ليس سوريا فحسب، وإنما سوريا ولبنان وفلسطين وحتى القسم الذي يمتد إلى العراق، مورس من الظلم ما لا تتحمله أي بقعة أخرى، حتى ظن الناس أن هذه البلاد قد ماتت، وإذا بها تخرج من تحت الرماد وتنطلق هذه الثورة. لقد راهن الناس على أيام، وبعضهم راهن على أسابيع، والبعض تفاءل فراهن على شهر أو شهور، فالآن اكتمل الحمل، هنالك يعني الحمل في 7 شهور يلد ويعيش.
نعم.
طالما أنها تجاوزت 7 شهور فأنا مطمئن.
يعني أنت تنظر لطول المدة؟ نعم. بإيجابية دكتور. نعم. محمود
طبعا، لأن هذا الشعب الذي صمد كل هذه المدة دليل أنه لن يهزم اطلاقا، بل سينتصر بعون الله تعالى، وسيهزم المجرم الذي استخدم خلال هذه المدة الطويلة. هذه المدة ليست بالقليلة، هذه اطول حرب خاضتها سوريا في تاريخها، هي حرب بين الشعب السوري وبين الاحتلال الايراني غير المباشر، والذي يرتدي البسة أهل القرداحة، وأيضا بشار الفسد هو من أصول إيرانية أصلا، وأنا متأكد من هذا الكلام
فعلا أم نسبا؟
نسبا وفعلا وكل شيء، ودينا حتى، لأن حافظ الأسد حينما زار إيران سنة 1976 أخذ مباركة الشاه، لم يكن هنالك خميني، وبعد ذلك عاد بعد تلك المباركة ودخل في لبنان بقوات الردع العربية، وأنا اعترضت في ذلك الوقت على زيارة إيران وعلى دخول قواتنا، وحصل معي تحقيق، وطرحت هذا الكلام طبعا في اجتماع حزبي رسمي مسموح فيه النقد والنقد الذاتي، ومع ذلك جاءت لجنة التحقيق واقترحت فصلي من حزب البعث باعتبار انتقدت زيارته إلى الشاه و دخول قوات الردع لأنها مخالفة لأدبيات حتى حزب البعث.
نعم.
شاه إيران عميل، فإذا بحافظ الأسد يزور إلى هناك ويتفق معه اتفاقيات سرية، كان الغطاء الحقيقة مباشرة يقولون جامعة الدول العربية هي التي شكلت قوات الردع العربية، لكن الحقيقة الفعل إيراني كان. ولذلك منذ دخول قوات الردع العربية حتى خروجها وهي ترعى مشروع تحطيم المسيحيين والمسلمين السنة والدروز في لبنان، وتربي بحزب اللات والعزة بقيادة حسن نصر الشيطان ومن سبقه من الشياطين.
نعم.
حتى وصلت هذه وهذا المشروع الإيراني في لبنان انطلق من الصفر برعاية من قبل قوات الردع، قوات الردع دخلت عربية، فإذا بها خلال سنة يخرج العرب جميعا وتبقى القوات السورية فقط. وذلك الدخول كان بتغطية إسرائيلية وموافقة إسرائيلية ودعم إيراني، وهذا المشروع طبعا استمر. النتيجة سوريا تحملت كل هذه الأمور، وظن الناس أنها ماتت، وإذا بها تنطلق هذه الثورة. وإذا مع الأيام حاول الباطنيون أن يمارسوا التقية إلى أبعد الحدود، ولكن أخيرا وإذا بهم يقولون أن إيران والنظام العراقي، هذا النظام الخائن الذي جاء على ظهور الدبابات، والنظام السوري نظام الممانعة إلى إشعار آخر مع وقف التنفيذ، مع الاحتفاظ بحق الرد طبعا حتى لو حلقوا فوق القصر الجمهوري، مع حزب الله والعزة في لبنان، مع عملائهم في فلسطين أيضا ومن الفلسطينيين المقيم في سوريا، كل هؤلاء الآن يشكلون جبهة ضد هذا الشعب السوري. ومع ذلك هذا الشعب يتصدى لكل هؤلاء الخونة والعملاء بصدور عارية، بثورة سلمية يتيمة ليس لها دعم حكومي أطلاقا من أي مكان في العالم، بل ليس لها دعم مادي ولا سيما. الآن أنا آتيك، الآن وصلت من أنطاكيا، الليلة الماضية كنت على الحدود السورية،
نعم،
كنت أراقب تلك القرى التي ترزح تحت الاحتلال. التقيت مع فلذات الأكباد، مع أولئك الشجعان، قسم منهم جاء من سوريا وقسم منهم ما زال في سوريا، يأبى وبإمكانه أن يجتاز الشريط ويدخل إلى الأراضي التركية، ولكنه يأبى وسيستمر أن يدافع عن الشعب السوري، عن المتظاهرين دفاع الأبطال، باعتبار أن مهمة الجيش الأساسية والقسم الذي أداه هؤلاء لحماية هذا الشعب ولحماية هذا الأرض، هذه الأرض،
نعم،
وليس لحماية هذا النظام. طيب، الطائفي المجرم.
طيب دكتور، الحقيقة سأعود لك بالنسبة للاجئين، وأنا أمتن لك وأشكرك شكرا جزيلا على سفرك ومجيئك من تركيا إلى أوروبا، فقط يعني هذه الجهود التي تبذلونها ومجيئكم هو مقدر، وإن شاء الله نعود في تفاصيل أكثر عن وضع اللاجئين، لأن هناك للأمانة في الفترة الأخيرة تعتيم إعلامي وعدم تغطية لحقيقة ما يحصل لهم. لكن دعني أنظر للمسألة من بعد آخر. شيخ محمد، كيف هل تنظرون أنتم من بعيد من اليمن إلى الثورة السورية بهذا التفاؤل؟ يعني لعل الدكتور والشيخ هم داخل الثورة السورية في لبها، أنتم من بعيد كيف تنظرون لهذه الثورة وهي تسير؟ هل تنظرون لها حقا أنها في مرحلة الولادة إن شاء الله للنصر، أم أنكم تنظرون لها أن الأمور لا يمكن أن يتم الوقوف في وجه هذا النظام الذي استبد على صدور السوريين لأكثر من 40 سنة؟
حقيقة في بداية الأمر كنا نستبعد جدا أن يكون هناك حراك شعبي في سوريا، ليس لأن بلاد الشام أو أهل الشام لا يستطيعون أن يقوم بهذا الحراك، وإنما لإدراكنا بقمعية هذا النظام ووحشيته على بلاد الشام. وكنت أتناقش مع بعض علماء الشام الموجودين عندنا في اليمن، وقلت له هل آن لأهل الشام أن يهب عليهم الربيع العربي، ربيع هذه الثورات؟ فقال لي نحن سيأتي الدور ولكن متأخرا، فما هي إلا أيام، فإذا بنا نفاجأ بهذه الطلائع وبهذه البدايات وبهذا الصمود الأسطوري الذي نشاهده يوما بعد يوم، والذي لا يزيدهم القمع وسفك الدماء إلا لهيبا وحماسة. نحن بدون شك ونحن في بلاد اليمن أيضا نعيش ظروفا مشابهة، لكننا نعتبر أن الثورة في سوريا هي بمثابة الوقود الذي يمدنا ويمد غيرنا في العالم بأسره لما نراه من عظم هذه التضحيات ومن استرخاص هذه الدماء في سبيل الله وفي سبيل التخلص من هذا الظلم ومن هذا الكابوس. لا شك أنه بلاد الشام يعني تكتسب أهميتها من النصوص ومن تاريخ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر اليمن وقال: اللهم اجعل ما أمامي غنيمة وما خلفي مدد. فبلاد الشام هي محور الصراع. وإذا نظرت في التاريخ حينما تكون بلاد الشام قوية يكون العالم الإسلامي بأسره جميل. وحينما تكون بلاد الشام ضعيفة يضعف العالم الإسلامي بأسره لأنها منطقة الصراع ومحور العزة والقوة بالنسبة للعالم الإسلامي.
جميل. شيخ عدنان لديكم
شيخ ثم آخر واحد.
طيب نعود إلى الدكتور. نعود إلى
جاي مسافات كبيرة إلى نعم.
الحقيقة مشكورين لهذه الجهود التي تقومون بها، لكن حقيقة نود أن نضع أن تضعونا في الصورة عن أوضاع إخواننا اللاجئين في تركيا.
والله على كل أحوال أنا قضيت هناك 3 أيام. طبعا في أشياء كثيرة تسر الخاطر، يعني في ظل عدم الدعم الدولي المادي رغم وجود دعم معنوي إعلامي من هنا وهناك، خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء وخطوة على جنب، لكن بالنسبة لمعنويات الناس تجده في المخيم ومعنويات عالية، تجده يعيش داخل الشريط في الأراضي السورية ينتظر، يعني قد يأكل اليوم وقد لا يجد الطعام غدا، ولكن تفاجأ بمعنويات. يعني أنا كنت أعتبر نفسي دائما يعني من أصحاب المعنويات العالي، فكنت أشعر بجوار هؤلاء أنني أنا يعني حقيقة لا شيء. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني هذا لمسته لمس اليد وشاهدت بعيني وسمعت بأذني. حتى النساء في المخيمات معنوياتها عالية. هنالك بعض العملاء الذين يأتون من برا من الإعلاميين الذين يصطادون بالماء العكر. طبعا الصفة يعني يجب الفصل بين الحزن وبين المعنويات المتبادلة
او اليأس. يعني تقصد
الحزن موجود؟
لا يعني اليأس،
الحزن الحزن يعني هو عبارة عن عاطفة إنسانية
لمفارقة البلد.
يعني امرأة فقدت زوجها
شهداء.
مثلا امرأة فقدت ابنها، يعني حقيقة
الأنبياء لم يفكروا
الحزن يعني موجود في حقيقة نتيجة الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء. يعني تجد بعض العائلات نصف العائلة لم يعد موجودا، لا نعرف عنهم شيء. يعني تسمع من القصص ما يحزنك فعلا وتتعجب أنهم يقولون إن شاء الله سننتصر. يعني لديهم أمل بالنصر والانتصار رغم الجو الحزين. طبعا هذا الحزن يعني يمتد إلى من يزور هذه المناطق، لكن الحمد لله المعنويات عالية. هم بحاجة إلى الدعم الإعلامي أكثر، بحاجة إلى الدعم المادي، بحاجة طبعا لدينا أولئك العسكر الذين يقاتلون ضد هذا النظام، هم يحتاجون أشياء كثيرة أكثر من الطعام والشراب. نأمل من الدول العربية التي اتخذت موقفا مشرفا ضد نظام مخرب القذافي وليس معمر أن تتخذ موقفا إلى جانب الثورة السورية. فأظن بعد 7 شهور الذي يعيش في بلاد الواق الواق سمع بالثورة، حتى لو في أيام الجمل وبدون وجود الفضائيات وإلى آخره. أيضا الوضع إذن حقيقة نحن ننتظر مواقف أفضل. المواقف العالمية تراها، الموقف الأوروبي هو متقدم مع الأسف على الموقف العربي.
طيب دكتور دعنا نأخذ المواقف السياسية بعد يعني النقاط عند الشيخ عدنان. نحن مددنا اليوم نصف ساعة إلى الساعة 12 إن شاء الله. هل تشاركون فضيلة الشيخ الضيفين الكريمين بهذه النظرة التفاؤلية جدا؟ الحقيقة أنا متفائل في هذه الثورة، ولكن شعرت بوجود ضيفين اليوم بنشوة جديدة أخرى من التفاؤل تزيد من همة الشعب الكريم هذا لأن يعطي الأكثر ولأن يبقى ولأن يصمد حتى سقوط هذا النظام.
من أغرب ما وجدت أن الرجل يخرج من المعتقل بعد التعذيب أشد قوة وأشد بأسا وأشد ثباتا. لا نقول هذا إعلاما، بل إننا رأينا أناسا خرجوا من المعتقلات وقد سلخت الجلود أمامهم وبقرت البطون بين أيديهم وقتل الأطفال وانتهكت الأعراض وعادوا أشد مما كانوا عليه، لما رأوا أنه لا خلاص من هذا الظلم والطغيان إلا بالصبر والثبات والاستمرار حتى يفتح الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. والله كما قلتم ولا أزيد عليكم، أنا ممن لم أكن أصدق هذا الثبات وهذه الشجاعة وهذه البطولة وهذه الروح المعنوية العالية جدا. لكن ليس جيد أن أحكي هذه القصة، لكن لقينا رجلا في إحدى المطارات من درعا، قلنا له طيب أنت كنت معتقل؟ قال سأرجع، إنما جئت لحاجة وأرجع. قلنا له وعذبت؟ قال أول سؤال سئلته في السجن، أنا مضطر أقول الكلمة نقل للصدق، هل تحب العرعور؟ قال له أحبه. فقلت له وأقول للإخوان قولوا لا نحبه لأن المسألة قلبية والله يعلم. قال لن نقول. قال لن نقول، وسئلوا كثيرا عن ذلك، قال لن أقول. أنا ما أخفيكم سرا، لو اعتقلت لا سمح الله وقالوا لي بتحب العرور أقول ما بحبه. ليه؟ من شدة التعذيب. لقيت واحد من دار الزور من العشائر الفاضلة، قال خرجت من المعتقل ونحن ننوي تحت السياط نتشاور سنرجع. فلذلك أدرك النظام ذلك فاتخذ وسيلة الاعتقال الجماعي والتدمير الجماعي. هذا التدمير الذي حصل في حماة، في درعا، في حمص، في الرشتن، في تلبيشة، في جبل الزاوية، في جرجناز، في معرة طيارات تقصف في إدلب، وأقول هذه الجمعة لن تخرج إدلب، وإذا بإدلب تناغي درعا، وإذا بدرعا تصوت لدير الزور، وإذا بدير الزور يمد قرى حلب، وإذا بحمص ترتفع شامخة، وإذا بالساحل يصبر صبرا لا يعلمه إلا الله. هذا كله يدل حقيقة على ثبات هذا الشعب بعون الله، وعلى أن النصر قريب بفضله.
بفضل الله. هل لنصرة الشعب السوري الشيخ محمد يعني تأثير مباشر على أن تنتهي الأزمة في اليمن؟
من دون شك أن الشعوب اليوم والثورات هذه يؤثر بعضها في بعض ويحاكي بعضها بعضا وأيضا يشحن بعضها بعضا.
نعم.
فالانتصار في بلاد الشام هو نصر في بلدان أخرى ومن ذلك اليمن. لكن أنا أقول في هنا مسألة مهمة. أنا أقول وهذه رسالة أوجهها للطائفة العلوية في بلاد الشام التي اختطفت السلطة وتمكنت في حين غرة من تقلد دفة الأمور في بلاد الشام.
أقول تصحيح.
نعم.
تصحيح. لا تصحيح باعتبارك يا يمني.
نعم.
الطائفة شيء والنظام شيء آخر.
أنا سأوضح.
أيوة
هذا.
أيوة. لأن النظام استخدم بعض الطائفة ليجعل المسألة طائفية.
أنا أريد أن أصل لهذا. أيوة.
يود أن يوجه رسالة لهذه الطائفة.
أنا ما أريد أن أقول. نعم. أقول أن هذه الطائفة من حيث الجملة تعتبر طائفة أقلية في بلاد الشام، وبالتالي أنا أقول أن هذا النظام يريد فعلا أن يزج بها في صراع ويزج بها في أحقاد تاريخية قد تستمر قرون فيما بعد، فهو لا يمكن أن يظل ممسكا بزمام الأمور بهذه القوة الحديدية وبالقمع في بلاد الشام. وبالتالي أنا أقول من واجب يعني أبناء هذه الطائفة أن لا يقبلوا بهذا الزج الذي يريد أن يزج بهم النظام السياسي في صراع تاريخي وفي صراع يعني مذهبي ستكون عاقبته وخيمة يعني دهورا متزامنة فيما بعد. وبالتالي يعني كيف عاشوا من قبل وكيف تصالحوا مع الناس وكيف يعني الإسلام في النهاية هو لا شك أنه رحمة، وأن الناس طبعا إذا وجدوا منهم يعني موقف جاد عقلاني ينظر إلى مصلحتهم سيحمدون لهم هذا الموقف ولو بعد حين.
جميل. دكتور، حصلت في مصر الثورة، فبعد أيام حصلت كما يسمونها بموقعة الجمل.
نعم.
فقامت الدنيا ولم تقعد لدخول جمال على كما تعلمون على الميدان التحرير. نعم. وقامت بدعس بعض المتظاهرين وضربهم بالعصا، ولكن في سوريا حصلت موقعة الوحش أو الأسد، مواقع ليست موقعة واحدة. لم نرى التحرك الدولي.
جمل في مصر.
نعم.
الجمل هنا ذئاب.
مواقع الذئاب الوحشية وسالة الدماء، ولم يكن الضرب بالعصا إنما بالدبابات. لم نجد التحرك السياسي كما حصل في مصر بهذا الحجم، ولا زال التردد يحيط بكثير من الدول. كيف تقرؤون الموقف السياسي حتى هذه اللحظة في الثورة السورية؟
لكن أود قبل التعليق على الموقف السياسي، تفضل فضيلة الشيخ حول قضية الطائفة في سوريا.
نعم.
أولا بشار الأسد ليس له جذور في الطائفة العلوية إطلاقا. لو كانت له جذور في هذه الطائفة لما تآمر عليها.
الآن بشار الأسد متآمر على الطائفة؟
نعم، وأبو بشار الأسد تآمر على الطائفة العلوية.
كيف ذلك؟
لأنه ينفذ المشروع الإيراني، فهو من أصول من هناك. أتحدى أي مؤرخ علوي أو غير علوي أن يثبت أي تاريخ لعائلة الأسد في القرداحة قبل 100 سنة إطلاقا. ليس لهم جذور، ليس لهم علاقة بهذه الطائفة. والآن لو نظرت أنت في زمن حافظ الأسد وفي زمن بشار الأسد، هل الطائفة العلوية هي صاحبة الكلمة العليا أم الطائفة الشيعية؟
الطائفة الشيعية.
الطائفة الشيعية، هشام باختيار، أمن قومي، وليد المعلم، خارجي، النوري،
هؤلاء من الطائفة الشيعية؟
نعم، النوري، اللحام، من تريد، مملوك، عبد المجيد حسين، هؤلاء كلهم من الطائفة الشيعية، ليسوا من الطائفة العلوية. وهؤلاء هم الذين يفرضون آراءهم، ولا يستطيع أي علوي حتى لو كان أعلى رتبة أن يتمرد إطلاقا. الأوامر تأتي من إيران إلى الشيعة، وهم أقلية، وحزب اللات والعزة موجود في سوريا وهو حزب مسلح ويتعاون مع نفس الحزب في العراق وفي لبنان. إذن عمليا الطائفة العلوية بقبائلها الأربع الرئيسية وما يتفرع عنها هي تابعة وتنفذ المخطط الإيراني الذي يتولى تنفيذه الشيعة وليس أبناء الطائفة العلوية.
يعني تود أن تقول دكتور أن استخدمت الطائفة العلوية؟
نعم الطائفة العلوية أصلا
معظمها
أصلا
يعني معظمها هناك من الشورى.
أي خروج على الخط نهايته القتل. غازي كنعان من الطائفة العلوية. حينما انحرف عن تنفيذ المخطط شيء بسيط كانت النتيجة عدة طلقات في فمه.
وزير الدفاع؟
نعم.
ليس هذا فحسب، محمد سلمان الذي كان بيده ملف المحكمة الحريري تم اغتياله في شاليه على الساحل عليها حراسات، ومن زورة الناس من يملك هذا السلاح، من يملك هذا الشيء. إذن عمليا الطائفة العلوية أقول، وهو حريص جدا على توريط الطائفة العلوية إلى أبعد الحدود. الآن يخرج بالسيارات إلى القرى ويجمع أبنائها بالقوة. وأنا لدي معلومات، حينما كنت في أنطاكيا التقيت مع شخص يأتي من المنطقة الساحلية،
نعم،
وأخبرني عن أشياء. قال هنالك مظاهرات قامت من أبناء الطائفة العلوية للدفاع عن العلويين، وهنالك عدد من الشبيحة يقتلهم الأمن لأنه لا ينفذ الأوامر من الشبيحة من القرى العلوية، يجمعونهم بالقوة ويأخذونهم أمام الأمن، يتلكؤون بتنفيذ الأوامر، يطلق الأمن عليهم النار وتقوم مظاهرات من أجل هؤلاء. إذن عمليا هذه الطائفة أيضا محكومة الآن بالأوامر الإيرانية. إيران هي العقرب الحقيقية، رأس الحربة، السموم تأتي من إيران، الطائفة العلوية هي ضحية.
طيب لهذا يقوم النظام بتجهيل هذه الطائفة؟
هذه الطائفة الآن تتعرض لمسح مخ. يعني وجاءني خبر أيضا أتيت به من تركيا، أحد الناس عائد من السلمية أخبرني بأشياء. قلت له كيف المظاهرات بالسلمية؟ قال لا تتصور عدد المعتقلين من السلمية، أعداد لم يمر في تاريخ سلمية أن اعتقل من الطائفة الإسماعيلية بهذا المقدار. إذن عمليا كل من لا ينفذ الأوامر يتعرض لأبشع أنواع التعذيب، للقتل، لكل هذه الأمور. إذن عمليا المشروع هو المشروع الإيراني. ولذلك أقول عالميا من أراد أن يرتاح من المشروع الإيراني، وهذا المشروع طبعا هو مشروع محور الشر، يعني كما كان يسمى سابقا الهلال على حسب ما سماه الملك عبد الله الثاني في الأردن يحفظه الله، حينما قال الهلال الشيعي، وأنا قلت تصحيح المنجل، لأنه على أساس لهذا هدف وهو حصد المسلمين السنة من هذه المنطقة لا أكثر ولا أقل. هذا المشروع إذا فشل في سوريا سيسقط سقوط حر كما يقولون في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي إيران أيضا. ولذلك إيران تستقتل. فمن أراد إسقاط مشروع محور الشر فليساعد الشعب السوري، سواء من الدول الديمقراطية، من الدول العالمية، من الدول العربية، من الدول الإسلامية. لأنني أنا قلتها من زمان، إيران ليست دولة إسلامية. أكبر كذبة في التاريخ أن تسمى إيران جمهورية إسلامية، أصلا لا يعترفون بكلمة المسلمين. اسأل أي شيخ منهم هل أنت مسلم؟ إذا قال لك نعم بدون تقية فعمليا أنا أكون مخطئ. ماذا يقولون؟ نحن مؤمنون. انتبه، المؤمن هذا سقطت عنه العبادة،
نعم،
على أساس أتاه اليقين. يعني هو كلمة مسلم أصلا لا يقبلها، فكيف يسميها جمهورية إسلامية؟ تقية، كالعلم الذي حط فيه شعار السيخ في وسطه.
جميل. فضيلة الشيخ أعلق في نفس القضية، ما هو هدف إثارات إيران لمواضيع الآن بدأنا نسمع عنها جديدا، ومحاولات اغتيال كما حصل في محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا؟ ما الهدف بالتوقيت الحالي من مثل هذه المحاولات من النظام الإيراني؟
حتى أربط الموضوع ببعض يكون مسجل في وقت واحد، الطائفة العلوية اتفقنا أنها مستغلة، معظمها لا يريد أن يخضع لهذا النظام. معظم هذه الطائفة يرفض أساليب الظلم والاعتقال والبغي والإجرام من هذا النظام. معظم هذه الطائفة مرغم مكره مجهل مغرر به، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فهو جهلهم ثم قادهم كما جهل كثيرا من بعض المدن والعشائر والقرى، جهلهم واستخدمهم. ونحن نعترف ونقول هناك أحيانا مجهل علوي بجواره مجهل سني
طبعا.
نعم.
مجهل سني. إذن المسألة ليست سنية وعلوية، ليست سنية بعلوية.
من الذي جعلها سنية وعلوية؟
النظام جعل هذا حتى يعتمي بالطائفة وحتى يخبر الآخرين من الغربيين وغيرهم أن المسألة أهل السنة سيذبحون العلوية، وأنا أحمي لكم إسرائيل مقابل أنتم تحمونا وما تأيدوا الشعب حتى لا يذبح العلويون. ولذلك أنا جبت بعض السياسيين في مسألة الطائفية، قلت له هل بحياتك سمعت فتنة بين مسلم ومسيحي في سوريا؟ قال لا، وهو تابع لإحدى الدول الكبرى في العالم. قلت هل، لأنه قال أن هناك ستكون طائفية وما شابه، قلت هل سمعت في حياتك أن هناك فتنة بين علويين وسنة في سوريا؟ قال لا ما سمعت. إذن لماذا تتخوفون؟ إذن هذا التخوف يبثه النظام فيقول لهم أنهم احمونا احمونا من أهل السنة، لا تدعموا أهل السنة. ليس صحيح أن أهل السنة هم الذين يقومون بهذه الثورة فحسب، بناء على الشرف العالي الذي ناله أهل السلمية وناله كل شريف من هذه الطوائف الذي خرج مع الثورة السورية. والله لا أكذب أن حماس نقص لي أن العلويين ساعدوهم في فك أسرى وفي فك بعض الذين حاصرهم، سمينهم جهاز الترويع وجهاز التخريب، وكذلك في اللاذقية. فهذه الوقفة المشرفة من شرفاء النصارى المسيحيين، من شرفاء الإسماعيليين، من شرفاء العلويين، من شرفاء دروز على قلتهم حتى الآن هذه، ومن شرفاء أهل السنة، لأنه كثير من أهل السنة لما يصلوا إلى الشرف. هذا يدل على أن الثورة ليست ثورة طائفية، هي ثورة لنيل الحق، لنيل الحرية، لنيل الكرامة. فأردت أن أوصل وأؤيد حبيبنا الدكتور حفظه الله. النقطة الثانية حقيقة تنبهت لها ولفتت نظري، أريد أن أخاطب العقلاء. إن سقوط النظام يعني انتشار الأمان. إن سقوط هذا النظام يعني انتشار الأمان في سوريا وخارج سوريا، كالذئب كالرقطاء.
نعم.
إذا قتلت وانتهت حل الأمان، رقطاء في الدار، كلب مسعور، كلب مسعور مرة ينبح هنا ومرة ينبح على هؤلاء ومرة يهدد هؤلاء. فالانتهاء من الكلب المسعور راح للحي، راح للمنطقة كلها، راح للمنطقة كلها. لذلك أنا أقول لكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمع، زوال النظام يعني انتشار الأمان في المنطقة كلها، من تركيا إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق. وبالأمس كانت العراق تتهم النظام بأعمال الإجرام والتفجير بالأمس. اليوم بناء على نظريتي الدكتور الصحيحة، اليوم العراق يؤيد النظام عجيش لا يصدق. كانت العراق تشتكي لأمريكا أن معظم السيارات المفخخة
تدخل من سوريا,
تدخل من سوريا ويدعمها جهاز إيش من الترويع, لا قبل جهاز الترويع هذا والبطش. واليوم بس حلونا هالسؤال يا سياسيون, اليوم تؤيد النظام العراقي يؤيد سوريا, وإلا إذا لم يزل هذا النظام وبسرعة سيكون هناك شر مستطير على المنطقة, لأن إيران الأخطبوط سينتشر بقوتها وسيكون شر ما بعده من شر. وهنا أؤيد حبيبنا وندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاهنا تكمن أهمية بلاد الشام. وفي مقدمة
وتعليق فضيلة الشيخ على السؤال الذي طرحناه وهو محاولة الاغتيال التي تمت, وقد كما تم توضيح ذلك أنه كان يقف خلفها النظام الإيراني.
سواء هذا الخبر صح أم لم يصح, يعني عم بتكلم ناحية منطقة ليس سياسي, سواء هذه كان لأمر أم لغيره, إيران لا تفتأ, إيران لا تفتأ عن خلق المشكلات في العالم العربي والإسلامي. هل سمعت بفتنة الشيعة قبل قيام إيران؟ هل سمعتم بالحوثيين وتمردهم اليوم؟ سمعتم بهم وبتمردهم قبل إيران؟ هل سمعت بفتنة بين في البحرين بين شيعة وإيران, شيعي وسني قبل إيران؟ هل سمعت بفتنة في لبنان بين الشيعة والسني المتاولي؟ أنا قلت لكم مرارا وهذا السؤال لا أحبه لأنه صار تكرار الناس, أنا زرت لبنان وأنا شاب, زرت شاب واستضافني ابن عمي, استضافني ابن عمي وإذا باليوم التالي يدعونني شيعي, قال لي متوالي, متولي بإيش بدونه متوالي, متوالي. قلت له إيش معنى أنا, قلت له إيش معنى متوالي, قال لي يعني شيعي, قلت إيش يعني شيعي, قال لي كل عنده أشكوت ما يعني لا السني عارف القصة ولا الشيعي عارف القصة, قال لي كل أشكوت إيش تعمل, ما له فاهم ابن عمي ولا هو فاهم الشيعي القضية, بمعنى ما في حقد. لما نشأ حزب الله وبمد من إيران بدأت الآن شوف الجنوب البحرين إلى غير ذلك.
يعني توافقون
عفوا يعني في هنالك معلومات أصلا نشرناها من أكثر قبل الثورة, قبل الثورة كنت في لندن اتصل بي ضابط سوري برتبة عميد من خارج سوريا قال انتبه لنفسك, قلت له وما هي القضية, قال هنالك تشكل جهازين مصائد أمنية في سوريا, جهاز خارجي يشرف عليه حافظ مخلوف, جهاز داخلي المصائد الأمنية الداخلية لحافظ مخلوف, وسائر العمر يشرف على جهاز آخر من المصائد الأمنية, وسائر العمر هذا من الفوعة من محافظة أدلب, وهذه الفوعة قرية شيعية بلدة صغيرة جوارها كفرية لا يوجد شيعة سوى هاتين القرية والبلدة, في تاريخها لم يعتدي أي مسلم سني على شيعي في الفوعة وكفرية
ولا شيعي اعتدى على السني.
الآن ابن هذه البلدة هو قائد إحدى المصائد الأمنية, هذه المصائد الأمنية قبل الثورة مهمتها الاغتيالات داخل سوريا وخارج سوريا, حتى الرجل الذي اتصل بي قال لي اسمك موجود في القائمة, قلت له هذا أجل قذيفة الدبابة الإسرائيلية
لا الآن شوهت سمعتي
يعني
لا الآن لا الله يصلحك شوهت سمعتي, ولو أعرف ما جبتك هنا جنبي تشوه سمعتي الشيء.
لا لا
أنا ما درت إنك ملاحظ,
أنا عشت من زيادة أعتبرها الله سبحانه وتعالى أضاف لي في عمري من نهار 27/73 لأنه قذيفة الدبابة جت تحت مني وأنا على رأس الحيط وطرت وكثير سريتنا كلها بتشهد والحمد لله قمت منها, فالآن بدي أخاف من مصيدي أمني نحن لا نخاف إلا من الله. هذه المصائد الأمنية مشكلة وبعلاقات مع عملاء إيران في العراق وفي البحرين وفي اليمن وفي لبنان والإدارة إيرانية، ولذلك لا تستغرب أي اغتيال يقع لمن يعارض المشروع الإيراني في أي مكان. فتش عن الأصابع الفارسية، ماذا يقول مثل الفارسي؟ قال الفارسي يذبح بالقطنة،
بل حتى قاموا بإثارة بعض البلابل والمشاكل مؤخرا في المنطقة الشرقية.
لماذا يذبح الفارسي؟ قال الفارسي يذبح بالقطنة، يعني قدمة وصبور، وإذا احتاج إلى السكين فهي مشحوذة وجاهزة. ولذلك هذا أسلوبهم، ولا يتورعون. وتاريخ الحشاشين،
نعم،
وسنان شيخ الجبل الذي حاول اغتيال صلاح الدين وغيره، وتاريخ طويل عريض، واغتيال نظام الملك رحمه الله وهو يصلي الصبح في المحراب، هذا تاريخهم، تاريخ اغتيالات، نعم، ومؤامرات وجبن ونذالة وخيانة لا أكثر ولا أقل، وهذا سيرافقهم حتى يتم تطهير العالم من أدناسهم وأرجاسهم.
نعم شيخ محمد، يعني هل ترون أن أي مصيبة تحت، يعني أي مشكلة تحدث في المنطقة أو أي تآمر يحصل في المنطقة يجب أن يشترك فيه أحد هؤلاء الثلاثة، النظام الإيراني أو النظام السوري أو النظام الإسرائيلي؟
بالحقيقة النظام الإيراني قائم على فكرة تصدير هذه الثورة التي يعني يريد أن يعممها في المنطقة، وله تاريخ، وله تاريخ مؤسف في واقعنا المعاصر اليوم في افتعال بؤر الصراعات في المنطقة.
نعم،
بؤر في كل منطقة، يعني حتى المناطق السنية 100% يريد أن يبث فيها سمومة.
نيجيريا،
مصر، اندونيسيا،
جزر القمر، وصل إلى جزر القمر.
إذن يعني لماذا يفتعل هذه الخصومات مع العالم السني؟ لماذا يريد أن ينشر التشيع في مصر أو ينشر التشيع في اندونيسيا، مناطق، نعم، ليس له فيها وجود وليس له فيها حضور؟ إذن هناك يعني توجه لإحداث الفتنة في بلاد المسلمين.
جميل.
ولا شك أن هذا المشروع يخدم الصهيونية.
شكرا لكم دكتور. دكتور في نصف دقيقة، هل ترون انتصار الثورة هي إيقاف لكل هذه المشاريع؟
الثورة ستنتصر بإذن الله، ولا تراجع أطلاقا، وانتصار الثورة هو سقوط المشروع الإيراني وسقوط إيران بالذات.
نعم،
بإذن الله.
شيخ عدنان آخر دقيقة، لكن دقيقة حقيقية كما تعلم، دقيقة بستون ثانية فقط.
أعجزوا عن شكر الشعوب العربية، وأسأل الله أن نشكر الحكام عن قريب، نسأل الله أن نشكرهم عن قريب. أنا ألخص ما جاء في كلامي الأفاضل، خلاصته شعبنا شعب لن يموت، شعبنا شعب النصر وشعب الصبر وشعب الكرامة وشعب الثبات، شعبنا مرت عليه دهور من الاستعمار وسنون مرت عليه من التكالب، من التتر إلى الاستعمار الأول الصليبي إلى الاستعمار الفرنسي، ومع ذلك رفع رأسه وتحرر، ومع ذلك أعاد لنفسه كرامته وعدالته المنشودة. أين التتر؟ جاءوا ثم كالجرذان رحلوا. أين الصليبيون والاستعمار الفرنسي؟ جاءوا واستحلوا، وظن الناس ألا يخرجوا ألا يعودوا، وإذا بهم يفر أمام هذا الشعب. إذن هذا الشعب باقي وسينتصر كما انتصر في المرات الأولى، لكن أسأل الله الكريم ألا يزيد الحمل عن 9 أشهر. قولوا آمين أيها المسلمين.
آمين إن شاء الله.
قولوا آمين في سوريا وفي كل مكان. يا رب يا كريم، يا رب يا عزيز، ألا تزيد هذه الثورة عن 9 أشهر، رحمة منك وفضلا وكرما وعزة لعبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن بدأت مرحلة الطلق لدى النظام والألم والوجع في خاصرة هذا النظام الذي وقف كثيرا على صدر الشعب. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم دكتور محمود سيد غيم، شكرا لكم شيخ محمد العامري، وشكرا أيضا لضيفنا الذي شاركنا الدكتور طه الدليمي. شكرا لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة الطيبة، ونحن معكم بإذن الله تعالى حتى النصر بإذن الله. تصبحون على وطن آمن بإذن الله تعالى.